بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 17. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الاخوة الميراث. البوطة للفضة والكور للذهب وممتحن القلوب الرب. الفاعل الشر يصغى إلى شفة الإثم والكاذب يأذن للسان فساد. المستهزئ بالفقير يعير خالقه. الفرحان ببلية لا يتبرأ. تاج الشيوخ بنو البنين وفخر البنين آباؤهم. لا تليق بالأحمق شفة السؤدد كم بالأحرى شفة الكذب بالشريف. الهدية حجر كريم في عيني قابلها حيثما تتوجه تفلح. من يستر معصية يطلب المحبة ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. الشرير إنما يطلب التمرد فيطلق عليه رسول قاس. ليصادف الإنسان دبة ثقول ولا جاهل في حماقته. من يجازي عن خير بشر لا يبرح الشر من بيته. ابتداء الخصام إطلاق الماء فقبل أن تندفق المخاصمة اتركها. مبرئ المذنب ومذنب البريئة كلاهما مكرهة الرب. لماذا في يد الجاهل ثمن؟ الاقتناء الحكمة وليس له فهم. الصديق يحب في كل وقت أما الأخ فللشدة يولد. الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. محب المعصية محب الخصام. المعلي بابه يطلب الكسرة. الملتوي القلب لا يجد خيرا والمتقلب اللسان يقع في السوء. من يلد جاهلا فلحزنه ولا يفرح أبو الأحمق. القلب الفرحان يطيب الجسم والروح المنسحقة تجفف العظم. الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء. الحكمة عند الفهيم وعين الجاهل في أقصى الأرض. الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. أيضا تغريم البريء ليس بحسن. كذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. ذوي المعرفة يبكي كلامه وذو الفهم وقور الروح. بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما ومن ضم شفتيه فهيما. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال الإصحاح بتاع النهاردة. محوره كلام عن السلام وعن الخصام وعن المحبة. سر الفرح في البيت وفي الكنيسة ومع الأصدقاء هو المحبة. وده المحور اللي بيدور حوالينه الإصحاح 17. يقول في الآية الأولى: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. المحبة والسلام هما أساس راحة الإنسان. طول ما الإنسان عايش في محبة دي بتعطيله سلام مع ربنا وسلام مع الناس. هو ده أساس الراحة الداخلية للإنسان بغض النظر عن الظروف اللي حوالين الإنسان، من جهة غنى أو من جهة فقر، من جهة راحة المعيشة أو صعوبتها. وجود المحبة والسلام في القلب كافي إنه يحط راحة في داخل الإنسان. بدليل إن إحنا ممكن نلاقي 2 مثلا عايشين مع بعض في محبة هما الاثنين محتملين بعضيهم في رابطة قوية ربطهم، حتى لو بيمروا بظروف قاسية في الحياة، لكن بتلاقي البيت دوت عايش في سلام، عايش في هدوء، عايش في راحة. مش الأكل لقمة يابسة، ومش الغنى بيت ملقان ذبائح هو أساس راحة الإنسان، بدليل ان احنا شفنا مثلا واحد زي موسى كان بيحيا في قصر فرعون، عايش عيشة رغدة، بياكل اكل طيب، ومع هذا ربنا فضل انه رغم الظروف اللي حوالين موسى والامكانيات اللي محيطة بموسى انه يسحبه من القصر ويعيشه في برية قاحلة، اكل مش في راحة، جو متعب، لكن في سبيل ان يتمتع موسى بالسلام مع ربنا وبالسلام مع اخواته. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. ايضا شفنا ايليا، رغم ان ايليا كان عايش في بيت فقير وبتأكله أرملة وشوية دقيق تعمل بيهم خبزة، ورغم شظف العيش دوت لكن إليا كان بيحيا في سلام، كان البيت كله في سلام. لقمة يابسة ومعها سلامة، محبة ما بين اللي عايشين في البيت مع بعض وسلام مع ربنا، أفضل من بيت في غنى في إمكانيات لكن في خصام ما بين أفراد الأسرة بعديهم وبعض وخصام مع ربنا. طبعا المشكلة مش في الغنى زي ما بنقول في ذاته، لكن هنا الحكيم عايز يقول ان أساس راحة الإنسان مش الإمكانيات المادية، وجود السلام وجود المحبة هو أساس راحة الإنسان. نفس المعنى ده سمعناه في الإصحاح 15 في الآية 17، أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. نفس المعنى بتاع الآية. ممكن أخذ الآية بقى بمعنى آخر، البيت اللي ملقان ذبائح هو الهيكل، بيكلم عن الأكل. الذبائح اللي كنا بناكلها في الهيكل هي ذبيحة السلامة، أي ذبائح تانية كنا بنقدمها يأكلها الربنا، يا جزء الربنا وجزء للكاهن، لكن الذبيحة الوحيدة اللي كان بيأكلها مقدم الذبيحة ومن معه هي ذبيحة السلامة. فممكن ناخد المعنى هنا بقى بيكلم عن ذبائح السلامة في الهيكل. ايه قيمة ان واحد يروح يقدم ذبيحة ويأكل جزء منها ويجيب قرايبه وأحبائه وفي خصومة، مفيش محبة ما بين الناس اللي قاعدة تأكل الذبيحة دي. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. يعني الذبيحة في حد ذاتها ملهاش قيمة ما لم يكن في محبة، في سلام، في وئام. لذلك شفنا مثلا بيت زي بيت القانا، أبو صموئيل النبي، بيطلعوا كل عيد في شيلو يقدموا ذبيحة، لكن الضرتين في خصام بينهم وبين بعضهم. القيمة هنا ما كانتش المشكلة عند حنة، المشكلة كانت عند فنينة، لكن اهو بيت كل سنة بيصعد لشيلو في العيد علشان يقدموا ذبائح، لكن اهل البيت في خصام ما بينهم وبين بعضهم، مفيش محبة. لقمة يابسة معها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. عشان كده السيد المسيح لنا لو قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت ان الاخيك شيء، القربان مش هيفيدك في حاجة، لا، روح الاول اتصالح مع اخوك، خلي في سلام بينك وبين اخوك، هو ده اللي يخلي الذبيحة ليها قيمة. هكذا كانت تعيش الكنيسة الأولى. الكنيسة الأولى كانت تقدم الذبيحة وكان في محبة، كان عندهم كل شيء مشترك. يعني ما كانتش حياة الكنيسة الأولى، كنيسة أورشليم طول عمرها كنيسة فقيرة، فما كانتش الحياة المشتركة اللي ما بينهم يعني في رغدة عيش، يعني مجرد أكلة كده، لكن لأن كانت في محبة ما بين المؤمنين بعضهم وبعض، فيقول عنهم الكتاب كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. رغم الأكل بسيط، مجرد كده أغابي محبة، وهذا الأكل الدائم، مش بنروح ناكل وليمة في الإخوة مع بعضين وبعد كده نروح البيت ناكل تاني، مفيش في البيت خلاص، ما كل واحد باع أملاكه، فكانت هذه الأكل بتاعهم. فرغم أنه كانت الحياة بسيطة والأكل بسيط، لكن السلام اللي كان ما بين المؤمنين بعضهم وبعض كان مخلي الكنيسة تحيا في فرح، كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. لذلك معلمنا بولس الرسول وبخ كنيسة كورنثوس لما كانوا في كورنثوس الأولى 11 كانوا يجتمعوا للأغاني وبعد كده يدخلوا على الإفخارستية. أساس الإفخارستية المحبة، محبة ربنا لينا ومحبتنا كمؤمنين بعضنا البعض. لذلك قبل التناول الشماس بينذرنا قبلوا بعضكم بعضا عشان كل واحد يراجع نفسه، هل أنا في خصومة ما بيني وما بين أخويا ولا لا. فهنا تبقى قيمة الذبيحة، لكن أنا رايح أتناول الذبيحة بقول ربنا اغفر لي خطاياي، يعطى لمغفرة الخطايا. طب بقول له سامحني، طب وأنا مش راضي سامح أخويا، الذبيحة مش هتفيدني في حاجة. في كنيسة كورنثوس بقى كانوا يجوا في وليمة الأغابي اللي هي علامة المحبة بين المؤمنين وبعضهم، ويبتدوا ينقسموا، الأغنياء يأكلوا لوحديهم، الفقراء يأكلوا لوحديهم. قال لهم أغابي إيه دي؟ محبة إيه دي؟ ذبيحتي اللي أنت هتدخلوا تتناولوا منها بعد كده. لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملئان ذبائح مع خصام. نكمل في الآية الثانية، يقول العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. إيه لو في إنسان حكيم عنده حكمة التدبير حتى ولو كان عبد، إيه لكن حكمته دي تديله قيمة، تديله شأن، تجعله موضع افتخار الـ 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 الأبناء. ليه؟ ده العبد ده فطن، ده احنا لما بنروح نتصرف بنرجع للعبد دوت. فالعبد ان تمتع بالحكمة دي تديله انه يعامل معاملة البنين، واهل البيت ممكن يعتمدوا عليه اكتر من الابن، ابن البيت لو ما كانش عنده حكمة. العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الاخوة الميراث، زي ما شفنا في تكوين 15 ربنا لما بيكلم ابونا ابراهيم قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم ووارث بيتي هو ألعازر الدمشقي. ألعازر عبد في البيت لكن صار وارث لصاحب البيت. طبعا هو كان هنا أبونا إبراهيم لسه ما كانش عنده أولاد، لكن لأنه فعلا كان ألعازر الدمشقي كان عبد فطن. فأبونا إبراهيم ما عنديش ولاد، بس كان يستحسن أبونا إبراهيم أنه يدي الورث بتاعه لألعازر، كان ممكن ما يديش الميراث بتاعه للعبد حتى لو ما عندوش ولاد، كان يوزعه بشكل أو بآخر. لكن لأنه ألعازر الدمشقي كان عبد حكيم فاستحسن أبونا إبراهيم في عدم وجود أبناء أنه يرثه ألعازر. العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. بالعكس شفنا أبشالوم، أبشالوم كان ابن لصاحب البيت ابن لداود، لكن كان ابن متمرد فابن مخزي. فبقى المبدأ اللي بيحطه الحكيم انه المهارات اللي تمتع بها الانسان تفوق الامتيازات، يعني ان انا ابن صاحب البيت ده امتياز. لا، لو انا عندي مهارة الحكمة، لو انا عندي حكمة حسن التصرف دي ترفعني فوق صاحب الامتيازات. ممكن نشوف كده في الأشغال مثلا، إنسان لسبب أو لآخر مميز في العمل بحكم وساطة بحكم أيا كان، لكن ممكن نلاقي جنبه واحد تاني هو مش ملهوش الحظوة ديت بسبب المعارف والأقرباء والوسطاء، لكن لأنه هو شاطر في الشغل بتاعه، لأنه هو عنده فطنة في العمل بتاعه، فتلاقي صاحب العمل يميزه رغم أنه ممكن الأخ التاني دوت له معرفة وله وسطة و المهارات تفوق الامتيازات، المهارات تعلي الإنسان حتى لو كان في وضع أقل من الآخرين، لكن المهارة اللي عنده سواء كانت حكمة، سواء كان حسن تصرف، حسن تدبير، سواء كانت تميز في العمل بتاعه ترفعه فوق من له امتيازات. العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. وشفنا بقى في الكتاب المقدس يعني عبد وابن في ذات البيت، بيت سليمان، سليمان كان عنده عبد اسمه يربعام، كان عبد ماهر، كان صاحب شغل، وكان حطه سليمان رئيس على العمال، كان ناجح في الشغل بتاعه. وكان في نفس البيت في رحبعام ابن سليمان. لما مات سليمان المفروض مين اللي يورث ال 12 سبت؟ المفروض يورثهم رحبعام، لكن العبد الفطن يا ربعام شارك راحوا بعامل ميراث الابن، بل تفوق عليه في الميراث. الابن خد سبطين، والعبد الفطن ده خد 10 أسباط اللي هم مملكة الشمال. العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. يا ربعام قاسم راحوا بعام الميراث. يكمل في الآية 3: البوطة للفضة، البوطة اللي هي البوطقة يعني اللي بينقوا فيها الفضة، والكور للذهب، الكور اللي هو ينقوا فيه الذهب، الفرن اللي يحطوا فيها الذهب. وممتحن القلوب الرب، كلم على النار اللي بتتعرض لها الفضة، والنار اللي بيتعرض لها الذهب زي النار اللي يتعرض لها قلب المؤمن. الدقات ديت او النار دي بتعمل ايه في الفضة؟ بتنقيها من الزغل الشوائب. النار تعمل ايه في الذهب؟ تزيد نقاوة، تزيد قيمته. هكذا النار بالنسبة لقلب المؤمن، ربنا بيمتحنه. عشان كده قال له المزمور: جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة. زي ما بتمحص الفضة عشان تتنقى، انت ربي نقتنا بالدقات دي. قالها معلمنا القديس بطرس: لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. الذهب فاني هيزول، طب الذهب الفاني ده بيمتحن بالنار عشان يتنقى وفي النهاية هيزول. فبالأكثر تزكية الإيمان اللي هي باقية مع الإنسان حتى آخر الطريق، إذا كان الفاني بيمتحن بالنار فمن باب أولى الباقي يمتحن أيضا بنار التجارب. فلذلك بيدينا درس من تعامل الصائغ مع المعدن الفضة والذهب. نمرة 1: ما يرفعش درجة الحرارة لدرجة أعلى من المطلوب إطلاقا. هو عارف الفضة دي بتتنقى عند درجة معينة، يدوبك توصل للدرجة دي ما يزودش. هكذا ربنا: لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. فدي دعامة أساسية لكل من يمر بضيقة، إن أبقى واثق في قلبي إنه أدام ربنا سمح يبقى ربنا شايف إن أنا أحتمل. فيش حاجة اسمها بقى إنه لا دي فوق طاقتي، لا، ما الصائغ عارف. الدرس الثاني اللي ناخده من الصائغ في تعامله مع الفضة والذهب، إن أول ما يحط الفضة في البوطة أو يحط الذهب في الكور، عينه لا تفارق الفضة والذهب. ما مش يسيبها كده وروح يعمل كوباية شاي، لا، يحطها في النار وتفضل عينه على المعدن. حتى انه يقال يعني زمان ما كانش فيه ترمومتر عشان يقيس فيه درجة الحرارة بالنسبة مثلا للمعادن، طب كان بيعرف منين؟ يقولوا كان الصائغ يفضل باصص كده في الـ في الـ في الـ في المعدن وهو بينصهر في درجة الحرارة لغاية ما يشوف وشه في المعدن على سطح يعني السائل الفضة أو الذهب، فيعرف انه المعدن اتنقى. هكذا سيدنا لكل المجد يسمح بضيئة وعينه علينا. الى هذا انظر المسكين منصحك الروح المرتعب من كلامي. تفضل ربي بص فين؟ انا افضل بص لغاية ما صورتي تنطبع على قلب الانسان. فنطمن انه نمرة 1: درجة الحرارة على قد احتمال المعدن، يعني لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. نطمن ان عينه لا تفارق ولاده في وقت التجربة. عيني الرب تجولان في الارض كلها ليشدد الذين قلوبهم كاملة نحو، زي ما سفر اخبار الايام. فتفضل عينه على المؤمن في الضيقة لغاية ما يتنقى. طيب هيجي سؤال، طيب ليه بينقينا ربنا؟ لانه في الحقيقة حبايب احنا حياتنا لا تخلو من شوائب، نسميها هفوات ليكن، نسميها خطايا بدون معرفة ليكن، نسميها خطايا نتيجة ضعف، ضعف احنا لازلنا نحمل الطبيعة المتعدية على الله، ففيها سمات التعدي لازالت موجودة في طبيعتنا لانها تعدت ربنا. لأننا موجودين في جسد، لأننا موجودين في عالم وضعف الشرير، لأنه في عدو يعادينا، فبسبب كل دوت حياتنا لا تخلو من ضعف. طب كل الضعفات دي أمام الله لا غير مقبول، الله قدوس. طيب كيف يتزكى المؤمن؟ بصليب المسيح، ما هو ده الأساس، ده اللي خلص الطبيعة البشرية. لكن أنا كإنسان كيف أخلص؟
ازاي الضعفات اللي في حياتي زي ما بقول لكم سواء كانت بمعرفة او بدون معرفة بقصد او بدون قصد بسبب ضعف الطبيعة زي ما قلنا و و و طيب فين تروح فين ديت امام عدالة الله اهو بشوية الدقات دول. فالدقات اللي احنا بنتضايقها دي احبة بينا على قضاء الله العادل. ما ربنا عادل ايه انكم تؤهلون لملكوت الله. لما نقف قدام ربنا يوم الدينونة طب ما انا حياتي فيها ضعفات طب وغير المؤمن ما في ضعفات طب ما فيش حاجة اسمها دي خطية كبيرة وخطية صغيرة دي خطية ودي خطية طب اروح فين امام دينونة الله. لا ما هو الدقات دي تبينا برهان على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله. عشان كده قال الكتاب القضاء يبتدئ اولا من بيت الرب. يبتدي ربنا تأديبه للمؤمنين دلوقتي هو دي بيت القضاء. لذلك إن حكمنا على أنفسنا إن تأدبنا إن حكم علينا من الله لكي لا ندان مع العالم. عشان كده قال لنا بقى افرحوا لما تيجي ديات. ليه؟ دي بتأهلك للملكوت. البوطة للفضة والكور للذهب وممتحن القلوب الرب. يتكلموا بقى الآباء كلام كتير على تأدبات ربنا لأولاده. المؤمن يؤدب أي ابن اللي يؤدبها أبوه. طب الشرير ممكن يحصد نتيجة شره ده غير الدينونة اللي بتنتظر. احنا المسيح نجانا من الدينونة إيماننا بصليب المسيح وطبيعتنا اللي تجددت في المعمودية دي بتنجينا من الدينونة. طيب ده بالنسبة للبار وبالنسبة للشرير. طيب الخطايا بقى اللي في الارض قلت لكم ادينا احنا بنؤدب عليها. فالمؤمن لما يجتاز ديات ده اسمها تاديب. لكن الخاطئ لما يجتاز ديات دي ثمار خطيته دي نتيجه خطيته دي غير الدينونه اللي بتنتظره في اليوم الاخير. فالله بيتعامل معانا كبني اي ابن لا يؤدبها ابوه. عشان كده قال ذهبي الفم الطبيب زي ما بيسمح بالاستحمام. طبعا زمان الاستحمام ده كان يعني ايه الرفاهية يعني المترفه قوي دول هم اللي يروحوا الحمامات. كانش فيه طبعا معرفوش يسخنوا مية في البيت وما فيه اصلا مية في البيت يعني. فاللي كان يروحوا الحمامات دول يعني ايه دول الناس اللي الاستقراء يعني. فبيقول ذهبي الفم الطبيب زي ما بيسمح بالاستحمام بالراحة بالرفاهية وبالمنتزهات بيسمح ايضا بالمشرط. ده نافع وده نافع. لا هتبقى حمامات ومنتزهات على طول يعني مش هتبقى راحة على طول ولا هتبقى مشارط على طول. لا هنستحمل كده ولا نستحمل كده ولا نافع لينا كده على طول. ما هو الاستحمام والمنتزهات دائما دي تدي رخاوة تدي استهتار تدي تراخي. طيب مشارط على طول هنخور في الطريق. فنافع لينا كده ونافع لينا كده. زي ما قال ذهبي الفم الأب ليس فقط هو أب حينما يلاطف لكن أيضا حينما يعاقب هو أب. إيه وما فيش واحد بقى بيروح للدكتور يقول له بص ما تدينيش الدواء ده واديني ده انت فاهمك انت سيبنا انا اللي اختار الايه الطريقه اللي انا اشوف بيها خلاص نفسك. فما يقفش الانسان قدام طب رب لا بلاش كده طبات كده انت بتنقي. البوطه للفضه والكور للذهب وممتحن القلوب الرب. إيه يكمل بعديها في الايه 4 الفاعل الشر يصغى الى شفه الاثم. اللي بيعمل شر اللي فيه شر في قلبه اللي قلبه فيه خطية يصغى يحب يسمع شفايف الإثم كلام الخطية أيا كان بقى إدانة دنس أي حاجة أي شفايف بتقول إثمه بس. والكاذب يأذن للسان فساد. الإنسان الكذاب هو اللي بأذن للي جاي يقول لي كلام وحش لأن أنا أصلا لساني كذاب. بمعنى عايز يقول إن الشر لما يسكن القلب يخلي الودان مستعدة لسماع كلام الشر. الفاعل الشر يصغى لانه انا بعمل شر انا بحب الشر انا سالك في الخطيه فاحب اسمع كلام الخطيه. مثل بيقول الطيور على اشكالها تقع. فعلا كده الزاني يحب يسمع ناس بتتكلم عن الزنا. الكذاب يحب ناس يقعد مع ناس تتكلم في الكذب. اللي يحب النميمه يبقى المشكله حبايب انه مش ابونا الناس وحشين. لا ما انت لو قلبك وحش انت اللي حابب تسمع لك. لو قلبك حلو حتى لو هم بيقولوا كلام وحش مفيش اذان صغير. نحن ممكن نقعد نسمع وعظة او نقعد نسمع محاضرة او وسرحانيه ما هو في كلام بيتقال بس انا مش مركز فيه كلام مش على هوا قلبي. طب يبقى بالاولى لو انا موجود في وسط انا مش قادر ابعد عنه، بنشتغل في مكان مثلا، طب ها بيكلمه وانا هقوله اسكتوا، ما حدش هيقبل حتى لو قلت. طب اعمل ايه؟ لا ما تعملش حاجة. انت قلبك حلو ولا قلبك وحش؟ انا لو قلبي حلو الكلام ده ملهوش صدى في وداني، حتى لو سمعته مش مركز فيه. لكن لما بكون القلب مش حلو، لا الودان بتنصت، الفاعل الشر يصغى لانه هو فاعل شر، فبيحب يصغي يركز يسمع ايه شفت الاثم كلام الخطيه. والكاذب الانسان الكذاب ده بيدي اذن للسان اللي جاي يكلم بالفساد. لكن لو انا مش كذاب، لو انا ما بحبش الخطيه، لا ما انا هنتهر اللي بيتكلم ولو بعبوسه الوجه، لو بانه انا مش مدي اهتمام هيروح ما مكسوف وساكت. لذلك ربنا قال لأرميا كلمة صعبة خالص، قال له ليه في أنبياء كذبة كتير في وسط الشعب؟ ما هي ناس تتكلم بالكذب. طب المشكلة في إيه؟ شعبي هكذا أحب. هما الأنبياء كذبة يعني ليهم سكة ليه؟ ما هي الناس عايزة كده. دي مشكلة حبايب، يعني مشكلة، يعني مش عايز أدي أمثلة من المجتمع، المجتمع مليان حاجات كتيرة مش لطيفة. لكن الإعلام والميديا والأفلام ليه النوعات بقت منحطة خالص في الفكر وفي المبادئ اللي بتقدم؟ الناس عايزة كده. لو حتى عمل حاجة وحشة ولقيت الناس مش مقبلة عليها. عرأي النهاردة بسمع تقرير كده الرئيس الرقابة قال احنا نمنع مثلا على سبيل المثال الأفلام الهابطة ديت ليه؟ مثلا الناس بتحب تسمعها. القضية مش قضية منع. فعلا يا حبايبي احنا مشكلة المجتمع، يعني مش عايز بقى يعني اسقط الكلام على المجتمع، انا يهمنيش المجتمع في حاجة، اللي يهمني قلب المؤمن، انه لما بيكون القلب يعني وحش هو حابب الحاجات الوحش. فالانبياء الكذبة ايه ليه انتشروا ايام ارمية؟ شعبي هكذا احب، هي الناس حابة كده. لكن لما يجي يقف نبي كذاب ويلاقي الناس بتصده خلاص ما مش هيطلعوا انبياء كذبة. ودي تلك بالظل سر نجاح ضد المسيح. الناس عايزة آيات بتنبسط بالآيات، فيعمل لهم آيات كذب يجد صدى في قلوب الناس، يتكلم مستحكة مسامعهم زي ما قال بولس لتيموساوس. ايه مستحكة مسامعهم؟ عارفين لما تبقى في حتة بتاكل يعني فيها مثلا اكزيما او هستامين عالي، يعني حاجه تخلي واحد يقعد يهرش كده، فكل ما يقعد يهرش هو بيرتاح لما بيهرش، بس في الحقيقه بعد ما بيهرش يزداد الالتهاب. لكن هو طول ما قاعد يهرش فيها لدرجه ممكن يعور نفسه. هي دي معنى كلمه مستحكه مثلا، في حته ملتهبه في الودان، فالكلام الوحش ده ايه قاعد يحك في الالتهاب ده، فالناس مبسوط، بس في الحقيقة طول ما هو قاعد يتكلم الكلام الوحش كل ما بيزود انتشار المرض ويزود الفساد. قال له مشكلة الناس كده، ناس مستحكة ما سمع. فالفاعل الشر يصغى إلى شفة الإثم، والكاذب يأذن للسان فاسد. يكمل بعديها الآية 5، المستهزئ بالفقير يعير خالقه. نفس الآية دي تكررت في أمثال 14 الآية 31، ظالم الفقير يعير خالقه، نفس المعنى. المستهزئ بالفقير يعير خالقه. لما استهزأ بإنسان فقير، الاستهزاء انه اتعالى عليه، الاستهزاء ان انا اعامله بقسوة، الاستهزاء ان انا يبقى فيه محاباة في التعامل ما بين الفقير وما بين الغني. ليه المستهزئ بالفقير بيعير خالقه؟ نمرة واحد، ده ربنا اللي خلقه، فلو انا استهزأت بأي من خلائق الله دي اهانة ربنا. فبقى في مبدأ روحي عندنا، احترام الخليقة من احترام الخالق. الاستهزاء بالخليقة ايا كانت بقى مبدأ عام بقى في الحياة، احترم الخليقة سواء كان في حيواناتها سواء كانت في طيورها سواء كانت بالاكتر في بني ادمينها، يبقى ده احترام لمين؟ ده احترام لربنا نفسه. ال- 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 القسوة، الاستهزاء، الاصدراء، ده مع الله ذاته لانه هو اللي خالق. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اني انا اهين فقير، ربنا بيقولي طب ما انا اللي سمحت اني يبقى فقير، يبقى انت لما بتهينه انت بتهين انا. نمرة اتنين او نمرة تلاتة، لما بتهين فهير ليه بتهين ربنا؟ طب انا اللي عملتك انت غني، يبقى انت كده بتهين انا ان عملتك انت غني. لا طب خليك بقى فهير زيه، ان انا اللي سمحت ان الاخ ده يبقى فهير، يبقى انت بتهني. خلقتي لما تهينها يبقى انت بتهني. المستهزئ بالفقير يعير خالقه. طيب سؤال، ايه حكمة ربنا من ان يجود فقر؟ طب ما دام انت رب اللي عارف ايه رعايرك، طب ما تخليش ناس فقر. تعرفوا انه من البركات اللي ربنا اداها لاسرائيل في القديم، قال لهم بركة غريبة خلص، قال لهم لا يعدم فقير من بينكم. لا ايه دي بركة؟ ربنا بيقول حبارككم، انا عرفت باركنا غنى نجاح. قال اه ما قال كده فعلا في البركة، ومن ضمن البركات ان يبقى فلوس يكون ناس فقر. طب وايه البركة في كده؟ نمرة واحد، لما الغني يدي الفقير دي تترسخ في قلب الغني ان انا وكيل، دي مش فلوسي انا بديها للفقير، يا ربنا مستأمني عليها، انا مش اي شيء لك لم تأخذه. طب انت خدت، ان كنت لم تكونوا امناء فيما هو للغير فمن يعطيك ما هو لك، ده انا بديك ده لغيرك. طب انت مش امين فيه، امال انا اديك الميراث الابدي ازاي بقى؟ فنمرة واحد اعرف ان انا وكيل. نمرة اتنين، عشان تحرك في قلب الغني الشفقة المحبة الاحساس بالاخرين، ما يعيش في انانية، ما يعيش ما يفكرش غير في نفسه. فسمح ربنا ان يكون في واحد غني علشان تتحرك في قلبه المشاعر، يكون سبب في خلاصه، وسمح ان يبقى في فقير عشان الفقير لما ياخد من ايدين الغني اولا يرضى بفقره، نمرة اتنين ياخد ويشكر ربنا، ياخد ويبقى ممنون لربنا، اشكرك يا رب انك حركت محنة في قلب الناس المقتدرين دول انه يساعدونا احنا الفقراء، فيزداد الشكر لله. فدي حكمة ربنا من ان الارض فيها غني وفيها فقير، اي كان قادر يخلي الكل مستوى واحد. فيبقى لما انت بتعاير الفقير انت بتعاير الخالق، وبتعاير حكمته ومقاصده وتدبيره من ان يخلي واحد غني وواحد فقير، او ان خلاك انت بالاساس غني. المستهزئ بالفقير يعير خالقه. طب بقيت الآية، الفرحان ببلية لا يتبرأ. مبادئ حبايب ندرب نفسينا اخواتي عليها، طبيعتنا البشرية مش كده، طبيعتنا البشرية ليه انا بفرح ببلية الاخرين؟ هو في حد يفرح بالبلية؟ تعرفوا اه ليه بنفرح بالبلية؟ بفرح بالبلية نمرة واحد لان دي بتزكيني. يعني ايه؟ انا يعني جات مصيبة لحد بلية، احنا الحمد لله احنا صار كويسين بس هو وحش، ايه؟ ودي كانت مشكلة اصحاب ايوب. مشكلة اصحاب ايوب ايه؟ انه رايحين يبصوا لايوب ايه؟ عشان نزكي نفسين، احنا اذكر من هلك وهو بريء، ما انت لم كده اكيد انت وحش. طب احنا ما جلناش كده، يبقى افهم بقى ان احنا ايه؟ ان احنا حسن منك. حبايب انا عايز ابن ادم يدخل جوه نفسه، انا ما لا انا ممكن اروح اقول اللي في بلية وعيط جنبه والطم معاه وعلي صوتي في الجنازة، ماشي سيبك من كل البكج ده، جوه في القلب، جوه في القلب، القلب البشري يفرح ببلية الآخرين، اه لانها فيها تزكية النفس، انا برفع نفسي على حطام الآخرين، بتزكى في عينين نفسي، ببقى راضي عن نفسي، احنا الحمد لله كويسين. الفرحان ببلية لا، مش ده هيقع تحت دينونة ربنا. ليه؟ لانه اتحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها مع العموس، انا اللي سمحت بالبلية ديت. هل تحدث بلية في مدينة ورب لم يصنعها؟ لو انت رب تعمل بلاية، لا ما عملش بلاية، يعني بيسمح ربنا بأمور يراها الانسان ان هي بلية، طب ما هي بسمح من الله. طب ليه ربنا عمل كده؟ لا اسباب كتيرة بقى، يا بيتوب الانسان يا بينقية، يا قصص كتيرة خالص. طب انا في النهاية بقى لو انا شمت بانسان واقع في البلية، ربنا يقول لي طب اتقدم زيه. شوفوا اب مثلا بيقدم ابنه لأي سبب من الاسباب، يجي اخوه يقف قدام الولد اللي بيتقدم ده ويقعد يضحك، يقول له بص انت وحش، الاب اوتوماتيك يعمل ايه؟ هيروح لطش الولد اللي بيضحك اوتوماتيك كده. ليه؟ انت فرحان ان اخوك بيتقدم؟ انت شمتان في تقديم اخوك او حتى عقابه؟ الفرحان ببلية لا يتبرأ، ودي كانت مشكلة ادوم. سفر كامل في الكتاب المقدس، هو طبعا اصحاح واحد، سفر عبادية، ايه خطية ادوم؟ ربنا بيقول يجب الا تنظر الى يوم اخيك يوم مصيبته ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكه. مش ما تبصش لاخوك في المصيبة، هتبص له هيتحرك في قلبك الشمات. طيب ادوم شمت بتأديب ربنا ليهوذا لما راحت بابل تسبيه، فكانت النتيجة كما فعلت يفعل بك عملك يرتد عليك، حتى لو كنت ساكن في محاجئ الصخر فمن هناك أحضرك. كان ساكن في سعير، سعير ديت مدينة وسط الصخر فوق جبل، فمتحصنين في عينيه، ما حدش هيقدر علينا. قال له لا أنا أجيبك من فوق، أدم بتشمت ببلية أخوك. فبقى مبدأ أحبة يعني عشان أبقى صادق هيتحرك في لو أنا صادق معنا أنا بكلم عن نفسي, حد بيضايقني يقع في ضيقة بيتحرك على طول أوتوماتيك أبص ربنا بيخلص لي حقي. عرفش أنا جبنا منين يخلص حقي ديت, بس يعني هو ده للأسف طبيعتنا البشرية. بص ربنا حاسس بي وانا ربنا حاسس بي في عقاب الناس, يعني الطبيعة البشرية. فحتى لو المشاعر دي فعلا بتتحرك جوايا لا يجب ان انا الجمها, يجب ان انا ارفضها. افتكر الآية الفرحان ببلية لا يتبرأ. والحلو في ربنا حبايب يعني بيأدب الانسان, يعني انا ما اقدرش افصح يعني في الكلام لكن هو الكلام كده لمن يريد ان يسمعه. ربنا بيبقى منتبه للانسان في الحتة ديت, فكل ما يعني تتحرك دي يروح خابط ربنا الخطة. ليه؟ يعني ما تفرحش بمشكلة أو بتأديب أو بحصاد إنسان شرير إن كان تحت أي مسمى. يعني الفرحان ببلية لا يمكن يتبر, لو حتى إحنا أولاده لازم هيأدبنا على الحتة ديت. فطوبة للإنسان اللي بيبقى متفطن بص ربنا علشان يقولي ما تعملش الموضوع ده تاني. الفرحان ببلية لا يتبرأ. حبايب اللي يشوف نفسه أعظم من يشوف ملائكة بصدق حبايب ومتال أمانة. اللي يشوف نفسه ويشوف معاملات الله ويشوف ال 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 الخبص اللي في الذات البشرية ذات نفسه, مش 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 هو لما بيشوف نفسه فبدي بتديله بصيرة إلى حد ما, لكن هو لو ما شافش نفسه هو مش هيشوف حاجة. بالعكس اشوف نفسه بسم الله ان انا اللي مظلوم وبسم الله ان انا كويس وانا ربنا بينصفني وانا ربنا ما بيسمعني الكلام بقى اللي ايه. لما بيشوف نفسه كويس بيشوف معاملات الله ويشوف ده بص انا علشان انا اتحرك في قلبي يعني بص ايه. طب هو ربنا في الحال في الحالة حبايب يروح ربنا خابط الخبطة ليه؟ عشان انا ما تعملش كده تاني. اللي يشوف دي صدقوني يا حبايب ما لهاش قيمة. ايه لما اشوف ملائكة بجناحها هعمل بيهم ايه؟ شكر متشكر مش عايز اشوفه. لا ده انا اشوف نفسي واشوف معاملات الله واشوف ازاي ربنا بيقوم ما هي دي اللي هتخليني بقى في عشرة ملائكية للأبد. لكن اشوف لي منظر ملاك دلوقتي واروح جهنم, رؤية الملاك دي تظل تؤنب ضميري الى الأبد والى أبد الأباد في الجحيم. لا 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 مش عايزين نشوف ملائكة, بس نشوف نفسينا, نشوف الله ازاي يتعامل معنا, نشوف المكر بتاع الذات وازاي تحاول تبرأ نفسيها, نحكم على نفسينا صح. اول ما تتحرك الحته ديت يبقى الواحد واقف لنفسه بالمرصاد, هي بتتحرك بس انا ايه قبولي ورفضي ليها. الفرحان ببليه لا يتبرأ. طب ربنا بيجيب بليه للعدو ليه؟ ملناش دعوه بتعاملاتهم على العدو ما يخصنيش, لكن بيخليني انا اشوفها ليه؟ عشان يقول لي اشفق عليه, صلي من اجله, افتكر انه دي معاملاتي, فانا هتعامل معاك بنفس المبدا ليس عند الله محاباه. هذا ربنا بمزاجنا. لو كنت بتكلم مرة على الأصنام اللي في القلب, هو الأصنام حبايب يعني إن إحنا نجيب صنم ونعبده؟ لا. إيه الصنم؟ الصنم أنا بجيب حتة خشبة وشكلها بمزاجي, أعملها كده بطريقتي عملت صنم. طب ما إحنا بنخلق في فكرنا إله بمزاجنا. ربنا بيعمل كده, ربنا قصده كده. يا عم أنت بتعمل صنم, أنت جبت منين الكلام دوت؟ احنا بنخلق داخل افكارنا اله بحسب اهوائنا وبحسب مزاجنا وبحسب تربيتنا وبحسب فهمنا. ويا ربنا مش كده خالص. اعرف ربنا فين؟ احطم الاصنام دي ازاي؟ ارجع للمكتوب. ليه ربنا سامح ببلية لاخوي او خلاني انا اشوف البلية دي؟ عشان انا قلبي يتحرك فيه الشفقة, عشان اصلي من اجل اخوي, عشان اعرف ان ربنا ما عندوش محاباة. اذا كان عمل كده فهيعمل معايا انا كمان كده. عشان كده القديسين ارتعبوا من خطيئة الإدانة, ارتعبوا رياء الديت يعني إنسان من حية. احنا الإدانة دي أسهل حاجة عندنا, القديسين كانوا مرعوبين منه. قديس أمبروسيوس يقول له ربنا إيه؟ إن أنا لم أكن مستحقا للأسقفية وإنت جبتني أسقف, فلذلك لا تسمح لمن كان ضائعا قبل الكهنوت أن يضيع حينما صار كهنا. كلمة رائعة. انا كنت ضايع انا ايه؟ طب وانت جبتني انا ما استاهلش ابقى اسقف. طيب بعد ما جبتني ابقى اسقف فما تسمحش اللي كان ضائع هالك غرقان في محبة العالم قبل الكهنوت انه يهلك حينما يصير كهنوت. كنت سبتني في السكة اللي انا فيها من الاول. طبعا يعني هو بيكلم على انه لما يدين الاخرين ككهن يعني لما ينظر بإدانة يعني بالذات يعني القول ده على الحتة ديت. وقال ايضا علمني ابكى خطايا ابكي خطايا الغير قائلا ثمار ابر مني هي ابر مني زي ما قال يهوذا تكوين 38 هي ابر مني. نتعلم يا حبايب لما نشوف زنا ثمار زانية 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 إيه؟ لكن إيه لا اقول كلمة يهوذا هي ابر مني ثمار ابر مني. يكمل في الآية 6 تاج شيوخ بنو البنين وفخر البنين أباؤهم. صاروا عيلة فيها شيوخ جده وابنه وفي أحفاد حفدة. تاج الشيوخ بنو البنين الجد فخور بالأحفاد بتاعته والولاد فخر البنين أباؤهم. الولاد بتفتخر بأبائها صاروا لما تبقى عيلة كده مش الجد قاعد يوبخ في الأحفاد انتوا وانتوا وانتوا ومش العيال بتستهزئ بسلطان أبيها. الجد فرحان بالأحفاد لأن سالكين في التقوى وفي القداسة والعيال فخورة بأبائها اللي ربوهم في خوف الرب وفي انظار. تاج الشيوخ بنو البنين ليه تاج الشيوخ بنو البنين؟ إنه الشيخ عايش لغاية ما شاف الأحفاد دي كانت بركة في القديم يعني طولة العمر حتى على مستوى الأرض يعني الجسد. فيعقوب قال أنا ما كنتش متصور إن أنا أشوف يوسف ده أنا شفت كمان إيه ولاد يوسف. فتاج الشيوخ بنو البنين فخور إنه عاش عمر أهله إن يشوف الأحفاد فدليل العمر طويل. نمرتني إن يشوف الأحفاد يعني شايف عزوة قطرة العدد. طبعا دي كانت بالنسبة لإسرائيل للولاد الكتار دول من البركة فإنه ربنا خلى واحد يشوف أحفاده غير اللي بيمضي عقيم يعني عندوش حتى عيال مش أحفاد يعني تاج الشيوخ بنو البنين. فدي كان بركة بتعطى للإنسان إنه يشوف أحفاده. وفخر البنين أباؤهم الولاد فرحانين بأباؤهم فخورين بأباؤهم زي ما ادينا مثل قبل كده بيوسف امام فرعون فخور بابو يعقوب رغم انه مظهره يخمع على حق فخذه رغم انه العمل بتاعه ركس عند المصريين لكن يوسف فخور بابوه. فخر البنين ابوه ده ابويا ده اللي رباني فرحان بتقواه بحكمته بانه رباني. فدي مدية للولد اعتزاز بأبوه حتى لو هو في عينين الناس الأب دوت مش ذو شأن أو مش ذو مكانة. يكمل في الآية 7 لا تليق بالأحمق شفة السؤدد. شفة السؤدد اللي هو كلام الحكمة الكلام المقصور الكلام ذو القيمة الكلام المثمن. لا تليق بالأحمق ما يصحش ما يليقش إن إنسان أحمق إنسان جاهل يتكلم كلام حكمة يعني انه يقوله حتى يعني ما هو مش نابع منه. لا شفايف الاحمق ما يصحش ان هي تقول الكلام السامي. ليه؟ لانه الناس عارفه ان سلوكه احمق فلما يقول الكلام ده هو بيقلل من قيمه الكلام ده في عينين الناس. انسان معروف انه سالك مثلا في السرقه وهيك اكلمكم عن الامانه تخليت الامانه ملهاش قيمه في عينين الناس انت بتتكلم على الامانه. لا تليق بالاحمق شفت السودد كم بالأحرى بالأولى بقى إذا كان ما يلقش بالإنسان الأحمق إن يقول كلام حكمة وكلام سامي وكلام عالي فكم بالأحرى شفت الكذب بالشريف بالباب أولى بقى الإنسان الشريف الإنسان اللي ذو مركز ذو مكانة ما يلقش خالص بقى إن لسانه يقول كلام كذب. يبقى الأحمق ما يقولش كلام الحكمة السامي والشريف ما يليقش بشفايفه ان هي تكذب. لو حبينا نشوف الاثنين لا تليق بالاحمق شفت السؤدد. شاول لما كان مطارد من داود وراح دخل داود عند صموئيل فدخل شاول ورافه في وسط بقى جماعه الانبياء. الانبياء دول اللي هم الناس اللي قاعدين يسبحوا ربنا. فانفعل شاول كده بالروح فدخل في وسطهم فبدا هو كمان يتنبأ. فصار القول أشاول أيضا بين الأنبياء ده اللي يقول كلام تسبيح لربنا ده من إمتى؟ لا تليق بالأحمق شفت السؤدد. في المقابل كم بالأحرى شفت الكذب بالشريف. أبونا إبراهيم ده أبو الآباء أبو الإيمان، فما كانش يليق بشفاه أبونا إبراهيم إنها تجدب مثلا يوم ما قدم سارة مرتين، مرة لفرعون ومرة لملك أبي مالك. يكمل في الآية 8: الهدية حجر كريم في عيني قابلها. الهدية حتى لو قيمتها صغيرة كما كحاجة مادية، لكن هي مثمنة غالية جدا، حجر كريم في عينين اللي بيقبلها. ليه؟ لأنه دفعها المحبة، لذلك حيثما تتوجه تفلح. أقدمها الإنسان علشان تزداد روابط المحبة ما بيننا فتنجح. الهدية حجر كريم في عيني قابلها. هدية بقى، واحد يقدم هدية، دي مش رشوة. واحد له مثلا، أولا قلنا نمرة واحد هي ما بين اثنين أحب، ده المعنى الأول. الهدية حتى لو قيمتها بسيطة لكنها في عينين اللي أنا بقدمها له كحجر كريم مثمنة قوي. ليه؟ لأنه هو باصص للمحبة اللي هي دافع للعمل، فبقت قيمتها مش في ان انا واحد جاب له واحد ورد او لمامته لمراته لبيته. طبعا يعني الولاد ما مش معتادين يتهادوا بالورود، لانها قيمتها بتبقى اكتر في عينين المرأة بوجه عام، سواء كانت فتاة او امرأة. طب ودي قيمتها ايه؟ بلاش وردة يا عم، واحد لمامته كوسان طيبة ماما بس كده، ولا صباح الخير يا ماما وبسها في خدها ولا حاجة. ايه طب دي فيها ايه دي؟ خدت ايه ماما؟ لا خدت دي حجر كريم في عينيه، دي غالية اوي في عينيه. ليه؟ لانه دافعها محبة. حيثما تتوجه تفلح، بقدمها بقى لاجل نمو المحبة، لاجل ان العلاقة تتوطد ما بيننا وما بين بعضينا. زي ما يوناثان احب داود فرح مديله السيف ومديله الجبة مش القيمة في الهدية ذاتها بقدر ما المحبة اللي يوناثان يقول لك تعلقت نفسه بداود. يعقوب لما تقابل مع عيسو وهو راجع من عند خاله لبان، ايه الهدية؟ عايز يعني يبقى فيه لطف، يبقى فيه ود، محبة نجحت. حيثما تتوجه تفلح. او الهدية بقى بعموما انه واحد طلب من واحد خدمة. هنجي نتكلم عن الرشوة. الرشوة هي تعويج القضاء، انه بدي انسان هدية لاجل انه يحكم حكم غير عادل، لاجل انه ياخد قرار غير عادل. لا دي اسمها رشوة. لكن انا ليا طلب عند حد فبقدم له هدية مقابل الطلب، وماله؟ الهدية حجر كريم في عيني قابلها، بتبقى ليها قيمة في عينين الشخص، ويجري مثلا يعمل لي الطلب دوت. او ان انا عايز انال رضا حد، يعني عايز انال رضا ليا رئيس في العمل، عايزه يبقى راضي عني. انا مش طالب منه انه يحكم بعدم عدل، او يرفعني على الاخرين، او ينصفني بدون حق. لا لا لا، دي اسمها رشوة. لذلك قال المسيح اعطوا تعطوا. فدي داخلة تحت بند ايه؟ ده بند هدايا، فدي مش خطية. الهدية زي واحد يروح مصلحة حكومية، انا من حقي ان الموظف ده يديني المهمة بتاعتي، انا رايح، انا لا بقول له زول لي ولا بغش. طب خلاص، هو مش بيتحرك، ما بيقومش من مكتبه الا لو ادينا له حاجة بتاعته. طب دي رشوة؟ رشوة لو انا بطلبه انه يعمل حاجة غلط، لو انا بطلبه بحاجة. لا ده انا رايح اطلب طلب، بس عايز انا الرضا، عايز الطلب بتاعي يمشي. لا دي مش رشوة، دي هدية حجر كريم في عيني قابلها. لكن انا عايزه يغير في ورق، يغير في اسمي، يكتب حاجة غلط، يديني حاجة بدون وجه حق، لا 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 لا، احنا هنا دخلنا في سكة رشوة، دي خطية. الهدية حجر كريم في عيني قابلها، حيثما تتوجه تفلح. المسيح ادانا هدايا، ايه الهدايا اللي ادهلنا المسيح؟ المواهب. طيب عايز مننا ايه المسيح؟ عايزنا نستخدمها صح، نوجهها في التوجيه الصح بتاعها لخدمة الاخرين، مش نبحث بها عن كرامة نفسينا او مجد نفسينا. يبقى احنا هنا الهدية تتوجه، حيثما تتوجه تفلح، راحت في السكة المظبوطة بتاعتها. ممكن اخدها بقى بمعنى عكسي تماما تماما. يعني انا الايه هي ده شرحها، يعني هو ده معناها في سفر الامثال، لكن انا هاخدها بمعنى عكسي تماما ان عشان اخد منها درس. الهديه حجر كريم في عيني قبلها. لو انسان بخيل او انسان غني قوي بس مش محب للعطاء، فلما يجي يدي عطايا يدي قليل قوي. يعني حد عمل له خدمة، احنا مش بنتكلم في رشاوي دلوقتي خالص، بنتكلم في هدايا. حد عمل له خدمة فهو علشان يعني شوية ماسك في الفلوس، فايه بيديله ما نسميه احنا التبس، يعني ايه حاجة قليلة قوي، بس هو فعنيه عشان هو شوية محب للمال، فتلاقيه يعني ايه ده انا اديته مثلا جنيه مثلا وطبعا يعني هو عمل يعني ايه، وبيظن بقى حيثما تتوجه تفلح، ده انا مديله جنيه عشان هو بخيل. فالحاجة الصغيرة يعني ده كمبدأ بقى احنا بنطلع بيه من الآية، لكن مش ده شرح الآية، لكن مبدأ صح في الحياة. بنشوف الانسان المحب للمال او غير المحب للعطاء لو ادى حاجة صغيرة بيبقى في مخه ان هو ادى ايه حجر كريم، ادى حاجة كبيرة قوي، يقول لك يا ده انا مديله كذا، ولو مديله دوت يعني ايه شيء لا يذكر. الفكرة دي مقبولة يعني كمشهد بنشوفه في الحياة او كنظرة الاغنية. ما بقولش طبعا كل اغنية بالتأكيد، يعني في ناس اغنية واسخياء جدا في العطاء يعني حتى على سبيل الهدايا يعني، لكن اللي هم محبين للمال. نكمل في الآية 9، من يستر معصية يطلب المحبة. من يستر معصية، فضيلة حبايب، هي ستر خطايا الآخرين، ده طبع ربنا. واللي بيستر على خطايا الناس ده خط طبع الله. أبو مقار ستر على خطية الراهب ده، تباك يا مقار لأنك صرت كالديان، إيه تستر زي ما ربنا بيستر. لذلك في كل صلاة شكر نشكرك لأنك سترتنا. إيه شوفوا كم الخطايا حبايب، شوفوا كم الخطايا، يعني الظاهرة الخطايا الفعلية. طب ربنا ستر على الواحد، تخيلوا لو ديت يعني أشيعت كده في وسط المؤمنين، وصل منين؟ وسط البيت اللي أنا ساكن فيه، قال ربنا يستر ده الواحد يقع جوه الشقة يفلع نفسه، ولا مش هبص حتى من الشباك. الله يا حبايب، طب قد إيه بقى قيمة ستر ربنا علينا دوت أخواتي؟ من يستر معصية يطلب المحبة. ربنا بيستر علينا حبايب لأنه طالب أنه محبتنا له تزيد، أنه ستر ربنا علينا ده يقودنا للتوبة. اللي يفضح بقى الشيطان ليه؟ خلاص ما هو البني آدم لما ينفضح مش هيتوب، يتوب ازاي بعد ما خلاص ما عرفه بقى، يلا خليها بالمرة بقى، أنا مهما أعمل مش هيصدق خلاص. فتح خطايا الآخرين ده بيقود لعدم التوبة. ليمكن إنسان تفضح يعني مش عايز أجزم تماما بالقطع، لكن في العموم صعب توبة الإنسان بعد فضحته. بعكس لما ربنا بيستر، طب اشكر ربنا انه ستر عليا، طب ربي احفظني ان انا ما ارجعش سكتين، والحمد لله ربنا ايه يعني ستر عليا. المحبة تستر كثرة من الخطايا، قديس بطرس رسالته الاولى، شفنا في سفر الامثال الاصحاح العاشر المحبة تستر كل الذنوب، شفنا في كورنثوس الاولى 13 المحبة لا تفرح بالاسم. طبعا ما هو الستر ايه؟ ما انا لو انا ما بحبش الشر هستر عليه، ما نشرهوش ما كبرهوش. فالمحبة لا تفرح بالإثم، لكن الستر مش معناه ان احنا بنتهاون مع الخطية. انا شفت اخويا بيغلط وسترت عليه، مش معناها انه دوت استهتار مننا بالخطية او تهاون مننا بالخطية وان احنا بنشجعه عن الخطية، لا، لان احنا بنستر ومع الستر ده نمرة واحد بنصلي ربي يعني حرك التوبة في قلب أخويا دوت، يعني اجعل الموضوع دوت يكون سبب انه يبقى رادع له، ان الموضوع ده يكون سبب رادع لآخرين. يعني انا بشوف أخويا عمل فعل اتفضح، طب ما انا عملت نفس الفعل. فلما ربنا خلاني اشوف خطية أخويا انا بصلي لأخويا انه يعني ربنا يتوبه وانه الامور تهدى والحكاية تمر بسلام، بصلي له باخد درس انا لنفسي، طب انا عملت نفس الحكايه بس ربنا ساتر عليا، طب رب يعني احفظني بقى ان انا ما ارجعش للسكه دي تاني. فهنا بقى الستر مش تهاون مع الخطيه، في صلاه احيانا تبقى العلاقة تدي امكانية ان الواحد يرشد. مثلا شفت ابني ايا كان بالجسد او ابن بالروح وشفت خطيته او سمعت خطيته، طب ما انت كده بتص، لا ده احنا بنصلي نمرة اتنين بنرشد انه طب ناخد بالنا، طب الموضوع ده ما يكررش، طب نعمل كذا. ايضا من انواع الستر انه اروح اعاتب اخويا، اخويا غلط في حقي ولما اروح اعاتبه ده نوع من الستر على الخطية، عايز الحكاية تتلم مش عايز الحكاية تكبر، ده نوع من الستر. نوع من الستر ان انا ما نقلش الكلام حتى لو انا شفت او سمعت، ده نوع من الستر. طب فلان عامل خطية وناس اتكلمت وانا عرفت، طب ما انا لما راح اقول لفرد تاني تقول لهم هم نشروها حتى في 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 اعلام ولا بتاع، لا طب ما تروحش انت تقولها. فان انا ما نقلهاش، ان انا ما شيرهاش يعني بتعبير الفيس يعني، طب ما ده نوع من الستر برضو. طب ما ماشي ما اتعرفت بقى، انت بلاش ما تشتركش انت في الموضوع دوت، ده نوع من الستر. ان انا التمس عذر الاخر، في الاخر كلنا بشر كلنا تحت الضعف، التماس عذر للاخرين ده نوع من الستر. ان انا ما اطلبش الانتقام لو كانت الخطية في حقي او انا يعني جانب بشكل او باخر، ده نوع من الستر برضو. من يستر معصية يطلب المحب، ومن يكرر امرا يفرق بين الاصدقاء. يكرر امر دي بقى النميمة، بقى النميمة احبها هي نقل كلام عن اشخاص حتى لو هو حصل فعلا، يعني انا شفت فلان بيشتم، شفته وسمعت بوداني وكنت حاضر الموقف. الإدانة اقول فلان ده شتام، انا بحكم على الشخص. فلان ده كذاب، انا بحكم على الشخص، دي إدانة. طب النميمة ان انا اروح انقل يا امبارح انا كنت واقف وفلان شتم، دي اسمها نميمة. طب انا لا كذبت ولا انا اختلقت حاجة، لا ان انا باشيع مذمة، بأنقل تصرف وحش عن الشخص حتى لو هو بقولكم حصل فعلا، احنا مش بنفتري عليه، دي اسمها نميمة. من يكرر امرا اللي هي النميمة، الحادثة حصلت وانا روحت احكيها لك بكرر امر بنقلك، اهي دي اسمها النميمة. يفرق بين الاصدقاء، فلان شتم، طب جيت قلت لك انه شتمك، طب قلت يعني استفدنا ايه؟ تقول لي ما هو شتم فعلا، طب ماشي بس انت كده عملت فرقة ما بين الناس وبعضيها. من يكرر امرا يفرق بين الاصدقاء. ثانيا احب لما يجي حد يحكي لي، يعني انا لو انا حكيم بقول لكم احنا مشكلتنا ان احنا بنبحث عن تزكية الذات، لما يجي حد يحكي لي يقول لي انا شفت فلان بيعمل كذا وكذا، طب ما هو اللي جه حكى لي دوت بكره لما هيشوفني بعمل حاجه ما هيروح يحكي عليها برضه، يعني ليه انا يعني انصت قوي وانبسطت وانفرجت اساريري وهو بيحكي لي؟ انا عايز ازكي نفسي. لكن لو انا لو فطن، طب ما هو اللي جه حكى لي ده هو بكره هيحكي عني، اشمعنى يعني اشمعنى هيجي يحكي لي عن الناس و فالفطن ما يحبش يسمع الكلام دوت. لذلك يعني نهرب. ما بقولك حبايب هي دي كلها واقفه ضد الذات، ان انا ما اسمعش كلام نميمه، ده انا باجي ضد ذاتي، ذاتي عايزه تسمع زي ما قلت لكم عشان اتزكى عشان ارفع نفسي فوق الاخرين. لكن لما انا ارفض ديت انه ايه، ان انا ارفض كلام النميمه دوت. قريت تأمل لطيف خالص بيكلم على سفر اللاويين، لما الكاهن بيقدم ذبيحة الخطية، ذبيحة الخطية الكاهن بياكل جزء منها بس ياكله في مكان مقدس. قال لك لو اضطرتك الظروف انك تاكل من ذبيحة الخطية، سمعت او شفت او عرفت عن خطية انسان، فكل الذبيحة دي في مكان مقدس، ما تقعدش تلت بيها في وسط الناس، ما تقعدش الدين فيها في فكرك، ما تشمتش في قلبك، لا لا لا، وانت بقى واقف في المكان المقدس في الصلاة في العبادة، يا رب اخويا انا سمعت عنه كذا، يا رب توبه، يا رب استر عليه، يا رب احفظه، يا رب ما يعني لجم المشكلة، ايه باكل ذبيحة الخطية مش بقى في مكان عام مع الناس في البيت وبحكي، ولا لا لا، كلها في مكان مقدس، حكي فيها ما بينك وما بين ايه، ما بينك وما بين ربنا. يكمل في الآية 10، الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. الإنسان الحكيم إنسان دائما راغب في النمو، فيحب باستمرار أنه واحد يراجعه، واحد يقومه، واحد يرشده، ليه بيتعلم. فالانتهار يؤثر في الحكيم لما يغلط وتيجي انت تقول له فلان غلط، كلام يجيب نتيجة معاه لانه هو راغب في تحسين السيرة، بعكس اكثر من 100 جلدة في الجاهل. الانسان الجاهل بقى ده الايه اللي تملي بيظن انه هو على صواب، اللي تملي بيظن انه هو اكثر حكمة من الاخرين، اللي ما بيقبلش ان حد يراجعه. ده لو مش تقول له كلمة، ده كلمة فين؟ انت تتكلم فين؟ ايه؟ ده انت لو جلبته 100 جلدة ولا يتأثر. الانتهار يؤثر في الحكيم. واحد يراجعك، ارجع بنفسي اشكرك يا ربي، ويعني ممكن يكون من الشجاعة الادبية، كتر خيرك يا فلان انت نبهتني، ومن قلبه كتر خيرك نبهتني للغلطة دي، انا ما كنتش واخد بالي. الانتهار يؤثر في الحكيم، زي ما أبيجايل راحت تراجع داود، ومباركة أنت من الرب، أنت منعتيني من إتيان الدماء وانتقام سيفي لنفسي أو يدي لنفسي. الانتهار يؤثر في الحكيم أكتر من 100 جلد عشان تقنع إنسان جاهل. لا، ومش عايز اكتنع باستمرار، بيقعد إيه؟ يقعد يبرأ نفسه. يكمل في الآية 11 يقول الشرير إنما يطلب التمرد. الشرير يطلب التمرد فيطلق عليه رسول قاسي. الشرير نوعين، في انسان بيعمل شر او يطلق في الشر نتيجة ضعف، نتيجة ظروف حاطت بيه فوقع في الشر، ده محتاج حنو، محتاج ترفق، اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع. ليه؟ انسان واتاخد في غواية تحك عليه. بعكس بقى شرير تاني متمرد، يعني هو مصر على الشر، في عناد سالك في الشر، رافض ان يعترف ان هو غلطان. الشرير انما يطلب، ده انسان المتمرد بقى، ده ايه دوت؟ يطلق عليه رسول قاسي، ده محتاج رسول يأتي من قبل ربنا كتأديب شديد لهذا الانسان. نفس المبدأ يتعامل به ربنا معانا. سفر إشعياء يقول لنا هلوم أنا تحجج كل الرب، تعالوا نتفهم. لو أنا إنسان حكيم الانتهار ده يأثر فيه، طب لو أنا جاهل شرير متمرد، طب إن أبيتم تؤكلون بالسيف. أدام أنت رافض المراجعة اللطيفة ديت من ربنا، طب لا، يبعث لك بقى ربنا اللي إيه؟ اللي يقدمك. الشرير إنما يطلب التمرد فيطلق عليه رسول قاسم من قبل ربنا أو من قبل الناس كتأديب، كفرملة لسلوك الإنسان المتمرد دوت. النوع المتمرد ده بص بيوصف اللقاء، بيقول في الآية 12 ليصادف الإنسان دبة ثكول. الدبة الثكلة هي الدبة اللي فقدت عيالها، لو دب عيالها ماتوا أو تاخدوا منها، أول كائن تقابله هي بتحط في زنان هو ده اللي خطف عيالي، فتهجم عليه بمنتهى الشرس. ليصادف الإنسان دبة ثقول، تتقابل مع دبة فقد أولادها وتهجم علي بكل شراسة، أفضل أرحم من إن أنا أقابل جاهل في حمقتي. صار التشبيه حبايب، ليصادف الإنسان دبة ثقول ولا جاهل في حمقته. يعني شو قابل الدبة دي أرحم من أن أنا قابل إيه الجاهل في حمقته؟ لو إنسان غضوب حمقته، حمقة الجاهل ده الغضب، لا ده أنا قابل دبة وما قابلش الغضوب دوت، أقابل دبة وما قابلش الإنسان بتاع التمرد والعصيان. في نوع من الناس حبايبي هي كده، يعني هو يعني ما انه يبتدي الحوار بركان ساير، لا ده الواحد يقابل دبة ارحم ما يقابل بني ادم من النوع دوت. ليصادف الانسان دبة ثقول ولا جاهل في حمقته. ايضا الجاهل اللي في حمقته الانسان اللي ما يعرفش وبيدعي المعرفة، ما تيجي تتكلم معاه في نقاش مش ممكن، الكلام كله حماقة وهو بيدافع عنه باستماتة كأنه بيدافع عن نظرية علمية، واللي ممكن تراجعه. ليصادف الإنسان دبة ثقول، هي بتدي درس في أنه المجادلة والمناقشة مش مع أي حد. لو إنسان غضوب ما تجادلهوش، لو إنسان يعني سامحوني جاهل ومتمسك بجاهله، يعني في ثوابت حبايب لا تقبل نقاش، يعني وإذا بيناقش فيها يعني هتناقش إيه بقى؟ ما تسمع وتسكت بقى، ما أنت ما تناقش معاه. الجاهل اللي متمسك بجاهله ده جاهل في حمقته، الغضوب في المناقشة وفي الحوار ده جاهل في حماقته. الإنسان اللي كل هدفه التمرد والعصيان ما انت هتروح تناقشه ايه؟ مش من الحكمة يعني ثورة بركات تعالوا نتناقش ناقش فين يا عم؟ فعل ليصادف الإنسان دبة ثقول ولا جاهل في حماقته. عشان كده يعني بولس الرسول وصى كتير مثلا المناقشات الغبية السخيفة اجتنبها رضي الله عنه من أنها تولد خصومات مش هتوصل فيها الحاجة. أبعد ما كانوش يحبوا الجدال يعني ما كانوش يحبوا المجادلة ليه يعني مش هتوصل نتيجة ليهم يعني أقوال كده في مع يوحنا كسيان عن الهروب من المجادلات الفكرية دي. يكمل في الآية 13 من يجازي عن خير بشر يجازي عن خير بشر. واحد عمل معايا خير أنا رد له بالشر ده الشيطان دوت. يعني البني آدم الطبيعي يجازي عن خير بخير وشر بشر ده البني آدم الطبيعي مولود المرأة تعمل معاه خير يعمل معاك خير تعمل معاه شر يعمل معاك شر. لكن تجازي عن خير بشر ده الشيطان. من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر بيته هيفضل الشر عادله في البيت. قالها معلمنا بولس في كلوسي أما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محباه. أما الظالم فسينال ما ظلم به. من يجازي عن خير بشر ظلم لن يبرح الشر بيته. مين اللي جاز عن خير بشر؟ نبال. داود يعني وجوده في البرية كان بيحرس فعلا غنم نبال. يعني داود يعتبر عمل معروف مع نبال. طيب افتكرنا بهدية زي ما انت بتفتكر العبيد اللي شغالين عندك اعتبرنا من العبيد بتوعك ما احنا فعلا اشتغلنا عندك. واسأل عبيدك مفيش غنم راحت من القطيع بتاعك. طب نبال احتد على رسل داود من يجازي عن خير بشر لن يبرح شر بيته. داود اقسم انه هيقضي على كل بيت نبال. ففعلا كان البيت كله هيموت لولا انها تدخلت ابي جايل. لكن كان فعلا الشر لن يبرح بيته. لذلك علمنا السيد المسيح مش نجازي عن خير بشر ده نجازي الشر بالايه بالخير. احنا اللي هنكسب احنا اللي هنرتاح. لا يبرح الشر بيته. الانسان اللي بيقعد يدبر لشر ايا كان بقى سواء كان انسان عمل معايا شر او طبعا الاوحش بقى حد عمل معايا خير وانا بجازيه بشر. في كلتا الحالتين الشر مش هيبرح بيته. اللي يقعد يفكر في الشر هو اول واحد بيحصد الشر. يكمل في الآية 14 ابتداء الخصام اطلاق الماء فقبل ان تضفق المخاصمة اتركها. المعنى البسيط انه الاهمال في الامور الصغيرة يؤدي لكوارث كبيرة ببساطة كده. ابتداء الخصام اطلاق الماء بدت حاجة صغيرة فقبل ان تضفق تندفع المخاصمة اترك. زي ما بيقولوا المثل البلدي معظم النار من مستصغر الشرر يعني شرارة صغيرة لو سبناها ممكن تتولع في الدنيا كلها. زي ما قالها القديس يعقوب نار قليلة أي وقود تحرق. حتة نار صغيرة بس حرقت كمية وقود إيه كبير. فالشطارة إن احنا نطفي النار دي من إيه من أول. زي ما في الطب جرح كده صغير إن أهملناه ممكن يؤدي الغرغرينة في الجسم. ابتداء الخصام إطلاق الماء فقبل أن تطفق المخاصمة اتركها. السلوك إنسان بدأ يعني يتعود على الحدة يتعود على الغضب يتعود على الكذب وساب الحكاية بعد شوية لقى نفسه بقى مستعبد للخطايا دي. لكن لو من الأول عالجها. لذلك من الحكمة حبايب يعني إنه كلمة حدة حصلت طب الواحد يهدي قبل ما الموضوع يتحول لشجار. خصومة صغيرة مثل من الكتاب بدت ما بين رعاة لوط ورعاة إبراهيم إيه الإنسان الجاهل عم يسبه. لكن الإنسان الحكيم يقول لك لا أبونا إبراهيم قال له لا تكون مخصمة بيني وبينك طب احنا ما تخصمناش. قال له هم احنا لو سبنا العبيد مخصمين بعضيهم في الآخر الخصومة هتوصل لنا. ابتداء الخصام إطلاق الماء فقبل أن تطفق المخصمة اتركها. لأن المعنى في العبري من الآية دي بيكلم على السد. لو احنا عندنا سد مية وفي خرم صغير الخرم ده يبتدي يصرصب شوية مية. لو احنا جبنا حتة زلطة وسدناها خلاص. لكن لو سدنا المية تتصرصب بعد شوية الخرم يوسع يوسع ونلاقي الماء اللي ورا السد دي بقى مش سرسوب نازل, لا دي ميه انضفقت بايه بعنف ما نقدرش نقف قدامها. ده معنى الايه في العبري بالظبط. عشان كده الشرح كله انه الحاجه الصغيره ان سبناها هتؤدي لمشكله كبيره. ابتداء الخصام اطلاق الماء, مش بقى زي ما بيقولوا رش الماء عداوه, يعني لا ملوش علاقه بالمثل ده خالص. يعني انا ده عشان كده قصدت اقول لكم يعني الكلمات في العبري تعني كده بالظبط, ثقب صغير في سد, ادي ابتداء, ادي كلمه اطلاق المي قبل ان تنضفق. لو سيبنا الخرم الصغير ده يوسع يوسع الميه هتنضفق من ورا السد بعنفوان مش هنقدر نقاومه. فين ان احنا كنا ممكن من البدايه بحته زلطه صغيره نسد الخرم دي, ده المعنى بتاع الايه في اصلها العبري. يكمل بعدها الايه 15, مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهه الرب. ربنا عادل وربنا يحب احكام تبقى عادله, واقام الله قضاء عشان يحكموا احكام عادله. فلما يجي القاضي يبرئ المذنب او يذنب البريء, طب انا عملتك قاضي ليه من الاساس؟ مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهه الرب. عشان كده ربنا قال في الاشياء ويل للقائلين للشر خير وللخير الشر, الجعلين الضلمه نور والنور ضلم, المر حلو والحلو مر. انه شغله القضاء انه يحكموا بالعدل. ان حكم القاضي بخلاف العدل طب وربنا اقام قضاء ليه؟ عشان كده بيلاطس مدان امام الله, لست اجد الا في هذا الانسان. طيب خلاص انت قاضي وانا اقامتك قاضي علشان تبرئ الانسان البريء, لكن لا يقول لهم اني اجلده واطلقه. لا, اما انت بتقول ان هو بريء تجلده ليه؟ فطبعا لما هم لاحظوا بقى انه بدا يتراجع لك لا ده احنا بقى نزود في الطلبات احنا نوصل لاعلى من كده, ما هو ابدا تنازل في الاول. فهاجوا اطلبوا ان اطلقت يسوع, غسل ايده هو بالايد المغسوله سلم يسوع ليصلب, اهلا وسهلا. هو ايه لازمه الايد المغسوله؟ مش هتبرئ بلاطس. مبرئ المذنب, ابرئ انسان مذنب او اذنب انسان بريء, الاثنين مرفوضين من ربنا. طب انسان ظالم, عرايم قال سفر الامثال لو واحد مسكته بيسرق لكي ما ياكل خلاص ده جعان اصلا بيسرق عشان ياكل, قال لك ماشي هو جعان عايز ياكل, طب بس ايه ذنب الرجل اللي بيتسرق؟ لا يتعاقب حتى لو هو دي وصيه صريحه. ليه؟ لانه ببرئ انسان مذنب. ما فيش هنا بقى حاجه اسمها طب رحمه شفقه, لا ما في 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 عدل. وبالمبدا ده بنشرح قضيه الخلاص. مبرئ المذنب, ادم اذنب نيجي نبرأه إبراءا, ما دي مكرهة ربنا. إزاي واحد غلط ربنا قال لآدم يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت؟ طب آدم أكل فربنا هيبرأ المذنب, هيبرأه. يبقى كده ربنا ساوى حالة آدم لما أكل بحالة آدم لو ما أكلش. لا طب ما ده مش عدل. مبرئ المذنب, مكرهة ربنا أنه يبرأ إنسان مذنب, فلذلك لابد ان ادم يموت خلاص خلصت, وده العدل الالهي. طيب مذنب البريء, لو كان المسيح ما قبلش الصليب طواعية واجبر, طبعا له كل المجد يعني, بس انا عايز اشرح, اجبر على انه يموت فدية عن البشرية, ايه ده يبقى مذنب بريء, ده برضو مكرهة ربنا. لكن قضية الصليب المسيح طواعية بارادته بمزاجه, يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه, ليه سلطان أنا أضحى وليه سلطان أنا أخذها؟ سلطان أخذته من أبي, أنا بمزاجي بقدم نفسي للموت. فما بقاش هنا بقى بريء مجبر على أنه يحتمل عقوبة. طب هل معنى كده أنه طب المسيح بقى قبل كبريء أنه يدان عوضا عن الخطأ؟ لا, في الحقيقة الشرح هنا بقى مش القضية مش قانونية كده, لكن المسيح قبل حكم الموت اللي بيه أمات الموت, مش بقى مجرد ان احنا عندنا واحد مذنب عايزين واحد يموت بداله علشان يبقى حققنا العدل. لا, احنا عندنا سجن موت, المسيح طواعية ارتبى ان يدخل في الموت ده فحطمه, فبقى اللي مؤمن بالمسيح ما ينزلش للموت. يعني لو حبينا ناخد الآية عشان نشرح بها قضية الصليب, كمل في الآية 16, لماذا في يد الجاهل ثمن اقتناء الحكمة وليس له فهم. لماذا في يد الجاهل ثمن؟ الجاهل في ايديه فلوس، فالحكيم بيتساءل في تعجب، قال اقتناء الحكمة، يعني فاكر ان بالفلوس دي هيشتري الحكمة، وهو اصلا ليس له قلب، قلب فهيم. بمعنى انه ايه فايدة وجود ثمن في ايدين انسان جاهل بيظن انه بالثمن دوت هيشتري الحكمة، وهو اصلا قلبه مش حابب الحكمة، قلبه مش قلب فهيم، مش الفلوس هي اللي هتخليه حكيم. ادي معنى الآية، لماذا في يد الجاهل ثمن قال اقتناء الحكمة، طب ايه وليس له فهم؟ اذا كان هو اصلا مش حابب الحكمة، ما عندوش قلب فهيم، ما عندوش رغبة في انه يكون حكيم، مش الفلوس اللي في ايديه هي اللي هتشتري له الحكمة. ممكن نطبقها في مبادئ كثيرة في الحياة، مثلا من الكتاب سيمون الساحر، ايه في ايديك سيمون؟ فض، قال لهم خذوا الفضة دي وادوني هذه الموهبة حتى كل من وضعت عليه يدي يحل على الروح القدس. جاهل، فاكر انه بالفلوس اللي في ايديه هياخد الموهبة دي، لا، دي عايزة استعداد قلب، دي عايزة قلب بحب ربنا، ربنا يديله النعمة دي، مش هتشتريها بالفلوس. لماذا في يد الجاهل ثمن بيتعجب الحكيم قال اقتناء الحكمة، وهو اصلا ما عندوش فهم، فلا مش الفلوس اللي حاجبها له. زي اب مثلا يكون غني ويجي لاولاده، ده تتعلم ليه وتتعب نفسك، تاخد ايه انت بالشهادة؟ هيدوك كام لما تاخد شهادة؟ انا اجيب لك شهادات، اقعد هنا ونجيب لك دكتوراه من ايه؟ يقول لك يا ما ده جبت لنا في ايدينا فلوس وجبنا له شهادة. انت جبت له شهادة في ايديه بس قلبه غبي، مش متعلم، مش انسان ذو معرفة، ما مجرد شهادة في ايده ملهاش قيمة. انه القيمة مش في ورقة بناخدها، القيمة في انه لما بنتلقى العلم فكرنا ورؤيتنا تبتدي الافق تتسع، المعرفة تزيد. فالحكاية مش حكاية ان انت اشتريت له ورقة شهادة بفلوس. لماذا في يد الجاهل ثمن الاقتناء الحكمة وليس له فهم وقلبه مش فاهم حاجة؟ انت عايز يا واد، انا عايز ابقى دكتور، خلاص تبقى دكتور ولا حاجه، انا اجيب لك افتح لك مستشفى وتبقى انت ريس على 100 دكتور وتقبض الدكاتره. ماشي، هيقبض الدكاتره بس جاهل. القيمه انه في ايديه فلوس ودكاتره شغالين في عنده في المستشفى وما بيفهمش حاجه. لماذا في يد الجاهل ثمن الاقتناء الحكمه وليس له فهم؟ القيمه. لو حبيت اخدها على المعنى الروحي، لماذا في يد الجاهل ثمن؟ انسان له معرفه مثلا بالكتاب المقدس، بفكر ربنا، بعلوم روحيه، وهو مش مستفيد بيها، ايه بيتعلم بيها الناس لكن انت ما عشتهاش، انت ما فرحتش بيها، انت ما تعزتش بيها، ايه قيمتها؟ او في ايدك بس قلبك مش متمتع بيها، زي واحد جاهل في ايديه ثمن عايز يشتري بيها الحكمه، نفس المعنى. او زي ما قال احد الاباء، زي كاهن بيقدم جسد الرب ودمه للناس لكن هو مش متمتع بيه، في ايده الثمن، ثمن الغفران. لماذا في يد الجاهل ثمن لكن هو مش متمتع بيه، مش فرحان بيه، مش متمتع بغفرانه؟ لماذا في يد الجاهل ثمن الاقتناء الحكمة وليس له فهم؟ دي معنى الآية. ممكن ناخدها بقى بمعنى، هي الالفاظ ما تحتملهوش، لكن يعني زي ما بقول لكم ممكن ناخده كدرس، يعني معنى عكسي تماما، انه الجاهل ربنا حط في ايديه ثمن عشان يقتني به الحكمة إن كان هو راغب في الحكمة. لماذا في يد الجاهل ثمن؟ سؤال بتقول لي ليه الإنسان الجاهل في إيديه ثمن؟ أنا برد عليك لإقتناء الحكمة، لأنه هو ما عندوش حكمة. طب إيه الثمن اللي في إيدين الجاهل اللي بيتعلم الحكمة إن كان هو أساسا راغب في تعلم الحكمة؟ الثمن اللي في إيديه مرشدين يعلموه الحكمة، الثمن اللي في إيديه إنه يصلي فتعوزه حكمة ربنا يديله حكمة، يبقى ده تمن ربنا حطه في ايدين الانسان الجاهل لانه راغب في تعلم الحكمة، فبالتمن ده يشتري الحكمة. ايه التمن دوت؟ زي ما قلنا مرشدين، مسير الحكماء يصير حكيم، الصلاة يصلي، كان احدكم تعوزه الحكمة ربنا يديله حكمة، كلمة الله تصير الجاهل حكيما. فيبقى ده تمن ربنا حطه في ايدينا احنا الجهلة علشان نقتني به الحكمة. يعني كمبدأ صح، مبدأ روحي صح، حتى لو كانت الألفاظ يعني ما تحتملش المعنى ده قوي، لكن كتأمل يمشي، لكن كشرح للآية زي ما احنا وصفناه، ايه الفايدة من ان انسان جاهل في ايديه فلوس بيظن ان بيها هيشتري حكمة وهو قلبه ما بيحبش الحكمة، قلبه مش متجه للحكمة، الفلوس مش هتخليه حكيم. ده المعنى التفسير بتاع الآية. الآية 17 الصديق يحب في كل وقت. المفروض بين الأصدقاء في محبة، في دفء، في ترابط، في علاقة ما بتتوقفش على الظروف. لا، ده بيحب في كل وقت، مش وقت راحتك أنا بحبك، وقت تعبك ابعد عني أنا مش ناقصك. لا، دي ما اسمهاش صداقة. ديت الصديق يحب في كل وقت، أنا تعبان أنت صديقي، أنا فرحان أنت صديقي، أنا في علو أنت صديقي، أنا في انحدار أنت صديقي. والمفروض تبادلني مشاعر وروابط وعلاقة مهما كانت الظروف اللي أنا بمر بيها، هي دي الصداقة. الصديق يحب في كل وقت، أما الأخو فللشدة يولد. الصديق ده بقى لما جت شدة اكتشفت بقى في الشدة ان هو يعني قريب قوي مني، ان هو عطوف معايا، ان هو يعني كتفا لكتف ويد ليد. فالشدة دي ولدته كأخ وليس كصديق فقط. يبقى كنا في المرحلة الأولى أصدقاء، حب في كل وقت، لما جت شدة أما الأخ فللشدة يولد. الشدة حولته من صديق لأخ. يبقى المبدأ اللي عايزة تقوله الآية الشدائد بتكشف الأقرباء والأصدقاء. لو جت لي شدة ولقيت من يدعي إنه صديقي تركني، يبقى دي من الصداقة. طب جت شدة لقيت الصديق ده أكثر التصاقا بيه، لا دي الشدة دي تحولته من صديق لأخ. ممكن أخدها كنبوة عن المسيح، الصديق يحب في كل وقت. المسيح صديق لينا، قال مرة للتلامذة يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد صديق. فالصديق الحقيقي هو المسيح. ليه؟ لأنه بيحبه في كل وقت، لا تضع فيه، ولما يشوفني في الضعف ممكن أقرب من ليا يعني يزدري بي أو أنزل في نظر، مش هقول يزدري بس يا معقولة كناش متصورين أنت تعمل كده، يعني نزلت في عينه مش. لكن المسيح لا لا لا، هو ده الصديق الحقيقي بقى، حتى في عمق خطايانا محبته ما تتغيرش، تقربه لينا ما يتغيرش، بل بالعكس يزداد قربا من الخاطي، زي الطبيب لما يزداد قربا من مريض بسبب سوء حالته. عمر الطبيب ما بينه وبين نفسه يزدري بمريض، مش ممكن يعني انا دكتور جاي لواحد يزدري فيه بيه، وده مريض يعني لا يمكن احمله تبعية ما حصل، بل بالعكس لقي محنة الدكتور تتحرك تجاه الشخص المريض. لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة للتوبة، لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. الصديق يحب في كل وقت. أما الأخ فللشدة يولد. المسيح هو أيضا أخونا البكر للشدة اللي احنا كنا فيها، نفوسنا اللي كانت مسبية للموت، فولد كيما ينجينا من الشدة دي. صار لنا أخ بين إخوة كثيرين زي ما قال بولس. أما الأخ المسيح حينما تجسد وصار كأخ لينا، إيه السبب؟ فللشدة يولد، بسبب الشدة اللي كان فيها الجنس البشري وهو الحكم الموت، فصار المسيح محب ألزق من الأخ. محب يعني صديق، لا ده صديق أكتر من الأخ. لذلك يعني تأمل لطيف بقى، يعني ممكن كلنا نعرف المسيح كمخلص. مخلص يعني ايه؟ يعني اخ للشدة يولد. احنا كلنا عارفين المسيح كمخلص، المسيح من اجلنا تجسد، من اجلنا صلب، لكي ما يخلصنا من الخطية ومن نتائجها. فكلنا عارفين المسيح اخ للشدة ولد، لكن مش كلنا نعرف المسيح كصديق يحبه في كل وقت. بمعنى مرات كتير لما ندعي فيها تلاقي ربنا زعلان مني، تلاقي ربنا ما بيحبنيش، تلاقي ربنا بيخلص. انت ما تعرفش المسيح كصديق في كل وقت، تعرفش ان هو بيحبنا في كل وقت، ما تعرفش انه خطايانا ما تأثرش على محبته. الصديق يحب في كل وقت. او ما تعرفش المسيح كصديق، الصديق يحب يتحاور مع اصدقائه في كل وقت. انا اعرف المسيح بس في وقت القدام، لا، اعرف بقى النهارده انه المسيح صديق، يحب في كل وقت، يحب يكلمك في كل وقت، في القداس وبره القداس، وانت رايح وانت جاي وانت في الشارع. يكمل في الآية 18: الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. كلم كتير أكثر من مرة الحكيم عن عدم الحكمة في صفق الكف، قلنا أنه واحد يضمن واحد. الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا، يعني يروح يضمن الآخرين، ده ما عندهش فهم دوت، ويضمن صاحبه ضمانا. قررت في الإصحاح السادس الآية الأولى، قال لك لا تنام لغاية ما ترجع عن اللي انت ضمنته ده، لا تروح تجيب الورقة يتخلي الأخ ده يروح يدفع الدين اللي عليه، لأن انت لو هو معرفش يدفع انت اللي هتبقى مسؤول أمام الداين انك تدفع الدين، فما تنامش لما تخلص المشكلة ديت. كان أمثال 16، أمثال 11-15: ضررا يضر من يضمن غريبا. فبيأكد نفس المعنى، انه ما نضمنش غرباء، ما نضمنش حتى اقرباء بدون حساب النفقة. دلوقتي انا هروح اضمن انسان، طيب بضمنه في ايه؟ انه مثلا في كل شهر هيخصمه من مرتبي مثلا 100 جنيه مثلا، اي حاجة، هذا امضي لك ضمن. طب امضي ضمن، حسبت النفقة؟ يعني ايه حسبت النفقة؟ يعني افرض هو ما قدرش يسدد، هل انت واخد بالك يعني ايه يتخصم كل شهر من مرتبك كذا؟ انت حاسبها وقابلها وخلاص اوكي، لكن ما تروحش تضمنه وانت مش حاسب حساب النفع. صح، ده لو معرف. ما تروحش تضمنه لو واحد غريب يجي لك واحد يقول لك معلش اضمن فلان، انا هروح ماضي في الحقيقه مش من الحكمه بقى ان حد يضمن حد كده. بقى للمبدا كحكمه المحبه، يبقى انا حاسب حساب النفع ليس لكي يكون للاخرين راحه ولكم تعب، انا حاسب حساب النفع ومستعد إيه ان انا اتحمل التبعيات. خلاص اوكي، انت بقى عارف مقياسك في المحبة، لكن ما تفتئيش عزيزي فوق ما ينبغي. هتاخدني كده الحماسة ولا وربانه إيه؟ وبعد كده جي وقت الجد تلاقي نفسي مش عارف اتصرف. طب ما انت اللي جبته لنفسك، يبقى دي عدم حكمة. لذلك قلنا اي فضيلة تخلو من الحكمة ممكن تقلب بالضد. الانسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمان. ايضا تدخل تحتها مبدأ الاستدانة، ما روحش استدين 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 انا وانا هدفع. هتدفع منين؟ انت تاخد يعني استدانه حتى هنا مثلا من البنوك مثلا، او فكره الكريدت كارد يمكن قلت لكم عليها، طبعا اللي بره يعرفوا اكتر مننا بيتعاملوا بيها بشكل اوسع، انه ابتدي اخد على حساب انه هيتخصم من المرتب لغايه ما يجي في وقت ابص الاقي نفسي ما بقتش عارف اسدد. فتدخل فيها مبدأ الاستدانة، الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. تدخل فيها أيضا إن أنا لما يعني إنسان اتورط في أمر ما وأنا رحت سددت له الدين وطلعته منه، اتورط في أمر ما رحت سددت له الدين، أنت كده بتعوده على عدم تحمل المسؤولية والاعتمادية. لا، ده هو غلط يتحمل نتيجة غلطته عشان يبقى ده درس له انه الامر ما يتكررش. يعني برضو القضية مش قضية مجرد ان انا معايا فلوس واقدر اخرجه من الشدة ديت، لا، مرات كتير بيبقى نافع من الحكمة انه لا هو غلط يتحمل نتيجة غلطته علشان يبقى ده درس له لبعد كده. او تدخل برضو في الآية: الانسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. يكمل في الآية 19: محب المعصية محب الخصام. الانسان الخاطي يجد لذة في الخصوبة، يعني يمكن الأتقية فينا يستغرب، في ناس كده، في ناس تنبسط قوي في الخصام في المشاكل، الناس تبقى هيجة في وسطه هتلاقيه وقعد منسجم قوي، ولما يلاقي اتنين مرتاحين مع بعض مش مرتاح، لازم يقلبهم على بعضيهم. يعني بقولكم يمكن احنا لما نسمع الكلام ده نستغرب، بس لا، في ناس كده محب المعصية محب الخصام، ينبسط قوي لما يلاقي الناس كلها هيجة ببعضيها. بالمبدأ الشرير اللي رسخه المحتل في وخصوصا في مصر هنا، فر اكتسد، هو نفس المبدأ. هو جاي أجنبي بيحكم مصر، طب المصريين بيتكتفوا مع بعض ضدي، طب أعمل إيه؟ اقلبهم على بعضيهم. للأسف إحنا خدنا المبدأ ده حتى في تعاملاتنا مع بعضين، فر اكتسد بقى ده مبدأ. يعني للأسف كثيرين بيظنوا إن ده أسلوب القيادة، إن أنا أخليهم ضد بعضيهم عشان أضمن إن ده يبقى معايا وده يبقى معايا. محب المعصية محب، انبسط قوي بالخصام، لكن لما اليوم قاعدين مع بعضهم قال ده بيتأمر ضدي. طب ليه بيتأمر ضدك انت؟ ليه واخدها انها اهو كده؟ محب المعصية محب الخصام. المعلي بابه يطلب الكسر. المعلي بابه الكبرية التعالي اللي يرفع نفسه يتكسر. ممكن اشوف ده المعنى الحرفي. ممكن اشوف معنى ضمني محب المعصية محب الخصام. في انسان يعني يحب الاعتراض، كل حاجة لازم يقول لا لا، يعني هو كده ليه؟ بيظن انه ده بيدي يعني نوع من الشهرة، نوع من المعرفة، هي محبة الظهور. بس بياخدها طبعا محبة الظهور خطية بالتأكيد، وبينهج نهج خاطئ ظنا انه ده حيديله يعني ايه بريق ومعرفة والناس تعرفه، ان هو يقعد يعترض. في نوع كده من الناس لا مزاجه يعترض. حتى لو ما لقاش حاجة ينكش له في اي حاجة عشان يعترض. ليه؟ بيظن انه دوت يعني ايه بيديله قيمة. يعني هو مريض بمرض اسمه حب الايه الظهور. طب المرض الثاني المعلي بابه يطلب الكسر. انسان يحب المظهرية، يعني يجي واحد بيبني بيت كده فيروح عامل الواجهة بتاعت البيت ايه فخمة قوي عن بقية البيوت، يعني المعنى ببساطة. طب ايه معناها الضمني؟ معناها الضمني انسان يحب المظهرية، يحب يبان في وضع اعلى من اللي هو عليه. بيظن ان ده برضو بيديله يعني قيمة، بيديله هو برضو في الدافع بتاعها الذات وحب الكبرية وحب الظهور. فالاهتمام الزايد بالمظهرية حبايب، الانسان عايز يظهر بخلاف حقيقته سواء كان في الروحيات او سواء كان في الماديات. لا لازم نبان قدامهم ان احنا عندنا، يعني عارفين انتوا المبادئ بقى بتاعت الايه يعني الحياة ديت. يعني لا لا لا، ده المعلي بابه يطلب الكسر. لو كده كل ما بيتعالى، كل ما بيفتخر، كل ما بيتظاهر، هو كده بيكسر نفسه. يعني النتيجة بتيجي ايه؟ بتيجي بالعكس. يكمل الآية 20، الملتوي القلب لا يجد خيرا. إنسان اللي قلبه ملتوي، مكر، خصومة، يتعامل بحقد، الظاهر حاجة والباطن حاجة. الملتوي القلب لا يجد خير، ده لا يمكن يشوف خير في حياته، وتلاقي دائما هو مضطرب. يعني القلب الغير المستقيم دوت، القلب الحقود، القلب اللي بيعمل خصومات، هو نفسه في حياته تلاقي باستمرار في قلق، في توتر، في عدم راحة. الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. متقلب اللسان الإنسان لسانه كل يوم كلام، أشوفك قلت كلام، جيت تاني يوم بقول لك انت كلام تاني، بقيت امبارح قلت لي كم، هو علشان لسانه ملتوي. فايه يعني كل مشهد له كلامه، مفيش مبادئ ثابته. فاللسان متغير ملتوي، اقابل الشخص اقول له كلام، نفس الشخص ممكن بعد فتره اقول له كلام تاني عكسه. لو اللي قدامي بيبقى منتبه، فانت قلت لي كده، هو كده. الملتوي اللسان يقع في السوء، يجيب لنفسه مشاكل. ياما اللسان جاب مشاكل لناس كثيرين. يكمل في الآية 21، من يلد جاهلا فلخزيه ولا يفرح أبو الأحمق. مبدأ برضو يتكلم عنه كتير في تربية الأولاد. لو أب وأم ما ربوش ولادهم في مخافة ربنا، هم أكتر ناس هيجنوا ثمر مر، مفيش مرارة. يعني ربنا يعني يعين الكل فعلا، يعني ما فيش مرارة يشعر بها أب وأم أكتر من أن أولادهم يطلعوا بيسلكوا في طرق غير مستقيمة. من يلد جاهلا فلخزيه ولا يفرح أبو الأحمق. ما الابن الجاهل أبوه وأم عمرهم ما يعرفوا الفرح. ليه؟ لتصرفات الولاد كلها تصرفات فيها مشاكل، وتصرفات غلط، وتصرفات تسيء للأب وللأم، وتورطوا في مشاكل، فيدخل أبوه علشان يحل المشاكل ما يعرفوش الفرح. ليه؟ لأنه في البداية ما تعبناش في تربية الولد. في البداية دللنا الولد، في البداية حققنا كل اقتربات الولد، في البداية عمرنا ما قلنا لابننا لأ، لدرجة انه يعني ام جاية تبكي، يعني جوزها الاب ابو الولد بيقول لها قسي قلبك وانسي ابنك ده، خلاص اعتبره مات. طبعا الام جاية مش قادرة، بس يعني طبعا يعني هو بيقول كده برضو من حزنه، بس هو مش عارف يعمل حاجة. السبب انه قلت لا، انتوا فعلا الولد ده هو صغير دلعوه بشكل مفرط. من يلد جاهلا فلخزيه ولا يفرح ابو الاحمق. المفروض انه لما المرأة تلد ابن لا تعود تذكر الشدة. ليه؟ لأنها ولدت إنسان في العالم، يعني المفروض أنه ميلاد طفل أو ميلاد إنسان مفرح، لكن لما يطلع في الآخر ولد جاهل ما يعرفوش الفرحة. زي مين؟ زي أبشالوم. أبشالوم أول ما تولد يا أبوه سماه يعني سلام أبيه، أبشالوم سلام أبيه، أنت ده الولد ده هو حيبقى سلامي داود. يا حبايب بصوا يعني احنا عشان احنا يعني داود كان تحت الزمن في الوقت دوت، يعني لسه فرحان بالولد وبيهيص وفرحان قوي وبيمني نفسه اماني بميلاد ابنه ده. ربنا يعني بس يعني بوريكم حبايب يعني مقاصد الله وفكر ربنا، ولما الانسان يعني يمشي بفكر الله. طيب داود مش شايف، بعد الايام ما تقدمت طلع ابشالوم ده الابن المتمرد على ابوه، ما صارش سلام ابوه خالص، بل صار هو سبب متاعب ابوه. لذلك يعني مره كنت بقول في جنازه كده يعني احنا عكس السماء، احنا لما ولد يتولد في الارض نهلل ونفرح والسماء تبقى في حال ترقب، ما تفرحش السماء بالميلاد. إيه يجي يوم الموت الدنيا تتعكس، احنا هنا نبقى بنعيط، طبعا لو الانسان تقي تلاقي السماء فوق ايه فرحانه. فابشالوم يوم ما اتولد حلو ابشالوم، طب بس السؤال هو انسان تقي ولا مش تقي؟ طب تقي ولا مش تقي؟ على قد تعب ابوه وامه في تربيته. لذلك التربيه متعبه، التربيه متعبه جدا، والانسان يكاد يكون هو نفسه بيتربى من اول وجديد في تربيه ولاده. لو انا اب حكيم، التربيه مش سهله حبايب، التربيه مش سهله، وبقول لكم الاب والام بيتربوا من اول وجديد وهم بيربوا عيالهم، بس في الاخر الثمر ثمر حلو. لكن نخف في وقت ما الولاد صغيرين، نيجي بعد كده نجني ثمر مرار. من يلد جاهلا فلخزيه ولا يفرح ابو الاحمق، يكمل في الايه 22، القلب الفرحان يطيب الجسم والروح المنصحقه تجفف العظمه. ما فيش حاجه تحطم الانسان قد الكآبه حبايب، احذروا روح الكآبه، حرب 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 من ضمن حروب الشيطان وبقوه، انه يكتئب البني ادمين، وفي اسباب، ما هو في اسباب، بس في انسان عنده استعداد انه يكتئب، هو ما في نوع من البني ادمين يعني غاوي حزن، يعني هو غاوي حزن خلاص يا عم. في حين ان ربنا ادانا علاج للجسم، علاج مجاني، علاج ببلاش، هو الفرح. معروف احبابي يعني ما فيش يعني ما امر مش محتاج ان احنا نشرح فيه، يعني انه الفرح بيدي صحه للجسد، الرضا، الشكر، عدم التذمر، البشاشه. القلب الفرحان يطيب الجسم، قلبي لما يبقى فرحان يبان على صحه البني ادم، والعكس الروح المنصحقه، نفس الآية دي سمعناها في أمثال 15، القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا وبحزن القلب تنصحق الروح. طيب البعض يقول لك طب ما ماشي يا ريت، ما يا ريت ما ربنا ما يفرحنا ربنا وين احنا غاويين. آية أول مرة انتبه لها، أبونا إبراهيم يقول عنه ربنا يسوع مش تهلل لأنه رأى، مش تهلل لأنه شاف، لأ قال لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى، لأنه كان عنده الرغبة ديت، الميل دوت، التوجه إنه يشوف، فرأى وفرح. يبقى مش هو شاف الأول وبعد كده فرح، لا هو توقع الرؤية، أو ده الإيمان. يعني خدوا بالكم من كلمة الآية، أبوكم إبراهيم مش رأى يومي ففرح، لا لو رأى يومي ففرح طب بس هو يورينا واحنا نفرح، هو يدينا اسباب للفرح واحنا يا ريت يا ريت. لا ما هو مش كده اصلا، ما بقول لك ده الصنم اللي احنا بنعمله، احنا عايزين ربنا يعني احنا نشكله بفكرنا، لا هو ربنا مش كده. امال هو قال ايه؟ ان ابراهيم توقع الرؤيه، توقعها بالايمان. ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى، اتهلل، هو لسه ما شافش بس اتهلل انه هيشوف، فكانت النتيجة انه شاف، فرأى وفرح. يبقى اذا انا احب يعني بقول لكم دواء مجاني للجسم هو الفرح، وسم مجاني للانسان النكد والحزن، يمرضوا البني ادم. ما تقوليش ظروف يا حبايب، ما تقوليش ظروف، بعنين الايمان انا عايز افرح ولا عايز اكتئب، بلاش الكلام يا حبايب. ما انا بقول لكم يعني انا حدتي تملي مع النفس في 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 في, في, في لو يعني الطبيعه البشريه الذات حبايب، يعني
أمقر من الحي. يعني اللي بيتعامل مع الذات البشرية بيشوف الذات البشرية تبقى أمقر من الحي. يعني الحي أقل مقرا من التواء الإنسان. هو بيبقى غلبان يعني هو مش شايف يعني هو مقتنع باللي هو بيقوله, بس لما يثق في من يرشده أو من يوجهه هيكتشف الزيف. احنا جوانا أمقر من الحية. قلب الإنسان نجيس من يعرفه. لذلك مرات كتير صدقوني حبايب لما بحتد في الكلام غصب عني لأن أنا متصور إن أنا في حوار مع نفس, فعايز أحاصر يعني التواء الذات دوت. فالحدة دي على حدة ما أراه بعينين فكر يعني. فالإنسان يقول لك طب ما يريد حد غاوي نكد. في ناس غاوية نكد, في ناس أبى أن يتعزى, في ناس حتى لو عنده سبب للتعزيز ما يمكن يحصل. يا سيدي لما يحصل يا الله ربنا خلينا نفرح دلوقتي وبكرة احنا. ده توجه حبايب, ده توجه في القلب. ايه العلاج؟ ربنا ادانا اسباب الفرح حبايب, مش في الظروف, مش في الظروف يا اخواتي. ما هو ما بقولكوا ما احنا ليه تعبانين؟ بقولكوا احنا مشكلين اله بفكرنا. الصنم ده انا سميت السنة دي يعني انا تملي بسميها في الميلاد, بس السنة دي تسمت في المعروز بدري شوية يعني سنة تحطيم الاصنام. ياريت المسيح يجعلها بالحق تكون سنة تحطيم اصنام, لانه في كمية اصنام جوه قلوبنا ملهاش عدد ملهاش عدد. واكبر صنم ان احنا بنعمل اله بمزاجنا. طب ربنا يعمل كده واحنا نفرح, طب ربنا يحل لي المشكله. ماشي هتتحل المشكله, عندك ساعات تفرح ولا طب افرح بيفرح في ربنا. عندنا اسباب للفرح يا حبايب. بتيجي اوقات انا ما بنكرش اخواتي, انا مش عايش في برج عالي. بتيجي اوقات بننضغط, بس ما يبقاش الانضغاط ده كل يوم, ما يبقاش ده السائد لدرجه انه بقى نادرا ما نجد ابتسامه على وشوش المؤمنين. ايه دوت يا حبايب؟ ايه دوت؟ بس كانوا دول ما يفرحوش, ومين اللي هيفرح اذا كانوا المؤمنين مش فرحانين؟ مين اللي هيفرح؟ لان عندنا اسباب للفرح. طب الثمره, القلب الفرحان يطيب الجسم. يا ما امراض يا حبايب, يا ما امراض. هو ما فيش مرض, ما فيش مرض يعني ادوي, ما فيش مرض عادي. القلب مش فرحان, القلب الفرحان يطيب الجسم. والروح المنسحقه, الروح المكسوره, الروح المكتئبه, الروح الحزينه تجفف العظم, تكسر البني ادم من جوه. يبقى ايه العلاج؟ الانشغال بربنا. طيب الايه اللي بعديها 23, الشرير ياخذ الرشوه من الحضن. الشرير ياخذ الرشوه. الايه اللي فاتت كنا بنتكلم عن الهديه. الهديه قلنا لينا طلب او طالبين رضا, لكن ما بنطلبش تجاوز في الحكم او عدم عدل او ناخد حق ليس لنا او نظلم اخرين. لا لا لا, انما هنا بقى بيتكلم عن الرشوه. الرشوه, الشرير ياخذ الرشوه من الحضن ليعوق طرق القضاء. اهو الرشوه تعمل عينين, الرشوه تحجر القلب, الرشوه تخلي القرارات غير عادله, الرشوه تخلي القرارات غير حكيمه, لذلك مرفوضه تماما. طب يعني ايه ياخذها من الحضن؟ ليها معنيين. ياخذها من الحضن يعني في الحضن يعني في الخفاء, لانه عارف ان الحاجه دي غلط. فتمني اللي بياخذ رشوه يعني ايه؟ عايز يداري الموضوع لانه عارف انه بيعمل حاجه غلط. او من الحضن يعني ياخدها من مكان مخفي. هو يعني يجوا يتفقوا, بص تروح الحته الفلانيه ومش عارف ايه ليه, اللي ما هي سكه غلط ما بتبقاش في النور. فيا اما ياخدها في الخفاء, يا اما يخفها له في الخفاء في الحضن. روح الحته الفلانيه مش عارف تقابل فلان مش عارف تعمل ايه, تاخد الحاجه من هناك عشان يعني ما تبقى ايه. فكل الطرق ديت تؤكد ان ضمير الانسان عارف انه اللي بيعمله ده غلط. الشرير ياخذ الرشوه من الحضن ليعوج طرق القضاء. كمل في الايه 24, الحكمه عند الفهيم. الحكمه عند الفهيم تتشرح بمعاني كتير, بس هنشرحها في معنى واحد بتوضحه بقيه الايه. وعين الجاهل في اقصى الارض. يبقى يقصد هنا بالحكيم والجاهل, الجاهل عينه في اقصى الارض يعني عينه زايغه, يعني النهارده يهتم بكده, بكره يهتم بكده, بعده يهتم بكده. مفيش اتجاه ثابت, مفيش مبدا ثابت, مفيش رغبه ثابته, عين زايغه. يبقى الحكمه عند الفهيم مقصود بها ايه بقى هنا؟ الحكيم, الانسان اللي نظره في اتجاه ايه؟ في اتجاه واحد. اهو ده الحكيم بقى, اهو ده الفهيم. انسان كل هدفه ان علاقته بربنا تزيد, ان معرفته لربنا تزيد, ان فهمه لمشيئات الله وتدابير الله يزيد. هو هدف واحد وحيد حطه قدامه,
أو ده الحكيم. بعكس الإنسان الجاهل تلاقي إيه؟ مشتت. فالحكيم المبدأ بتاعه أفعل شيئا واحدا. إيه هو الشيء الواحد اللي أنا بعمله؟ هذا في الصلاة، هذا في الخدمة، هذا في العبادة، معاملة الله معايا، إن أفهم ربنا، نفهم ربنا، نعرف تدبير الله. هو ده الاتجاه الواحد اللي هو حطه ده، ما هو ده الإنسان الحكيم. في المقابل بقى عين الجاهل في أقصى الأرض، اهتمامات كتيرة، انشغالات كتيرة، مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل إيه؟ أهو ده الجهل بقى، إن الحاجة الإيه؟ الحاجة الواحد. يكمل الآية 25، الابن الجاهل غم أبيه. ليه بيغم أبوه؟ لأنه بيستهتر بسلطان أبوه. ومرارة للتي ولدته، إنه بيستغل حنان الأم علشان يعني يحقق رغائبه، يقعد يدلع كده على ماما عشان ياخد منها فلوس، وهو رايح يعمل بفلوس زيادة خطية، فبيستغل حنانها، بيستغل رقتها، بيستغل ضعف قلبها علشان يحقق المقاصد بتاعته. الابن الجاهل غم أبيه ومرارة للتي ولدته. تكرر كتير زي ما احنا ملاحظين في سفر الأمثال، قد ايه حزن الأب والأم على الأولاد الغير الحكمة. أمثال 10:1، وهنا في الإصحاح شفنا الآية 21، الإهمال في تربية الأولاد يسبب خزي وحزن للأهل حتى ولو هم أتقياء. فالولاد محتاجين تعب مننا، يعني ساعات ربنا بيبقى كل هدفه إن عايز يوجهنا في الاتجاه دوت. الولاد في السن الصغير ديت الفرصة اللي احنا نربي فيها أولادنا. إن احنا ضيعنا الفرصة ديت خلاص ما نجيش نسأل، ما خلاص ما هي بنقول كلام بس، خلاص الوقت عدى. فالكلمة الحسنة في وقتها ما أحسنها وما أفضلها، كانت هي في سفر الأمثال، إنه التوجيه للولاد هو ده السن. لكن لو مر السن دوت واجب على كده، طب ما أنا بقول لابني بتقول فين، خلاص ما هو. والمثل على كده عالي، من الأمثلة اللي يعني مؤلمة في الكتاب، إنه عالي في ذاته إنسان تقي، عالي بذاته كويس، لكن بهتمش بولاده. فكانت النتيجة انه صاروا مرارة نفس له، هو ماتوا والمجد زال عن اسرائيل والتابوت اتاخد والشعب اتزل تحت ايد الفلسطينيين، كل ده بسبب حفني وفنحاس. الابن الجاهل غم ابيه ومرارة للتي ولدته. الاية 26، ايضا تغريم البريء ليس بحسن. تغريم البريء، نحط غرام على انسان بريء، دي حاجة وحش. وكذلك ضرب الشرفاء لاجل الاستقامة، إنسان مستقيم وبيضرب بسبب سلوكه المستقيم برضو وحش. نمرة 1، المعنى الأول لها هي تحريف العدل بوجه عام. تغريم البريء ليس بحسن. إنسان بريء تغرمه ليه؟ أنت قاضي، يبقى أنت حرفت في الحكم، لا ده وحش. زي بالضبط ما أنت بتضرب إنسان شريف لأجل استقامته. ما يعني ايه تضرب انسان شريف لغير قسطنطين؟ مجموعه مع بعض وفي واحد شريف، ما الشريف ده رافض ان هو يسلك معاهم بالطرق الملتويه، طب ايه العلاج؟ ان احنا نضرب الشريف. احنا بنضربه ليه؟ عشان استقامته. نضربه ازاي؟ لا كتير قوي نضربه، يا نضربه ان احنا نسوق لسمعته، يا اما نضربه ان احنا ناذيه عشان ننجي واحد من المذنبين. يا ما بيحصل كده، يا ما بيحصل، يبقى في حاجه غلط حصلت والأشرار تكتفوا مع بعض، طب نشيلها لمين؟ راحوا مشيلها للمستقيم ده. أيضا تغريم البريء اللي بيقضي بكده ده له دينونة أمام الله. زي ما إيزابل عملت إيه؟ ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. هي ليه ضربت نبوت؟ نبوت مستقيم ما بيعش الأرض وسيت ربنا. طيب هنضربك، هنضربك إزاي؟ سوقنا سمعة نبال نبوت، وقلنا ان هو جدف على اسم ربنا، طيب نبوت يموت ويترجم وناخد احنا الحقل. تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب شرفاء لاجل الاستقامة. ايضا في قصة موجودة في سفر ارمية، ان واحد اسمه اسماعيل، كان في واحد اسمه جدالية. جدالية ده نبوخذ نصر اقام والي على اورشليم، وكان انسان تقي. فجي واحد اسمه اسماعيل من السبط الملكي، راح لجدالية وقتله بالغدر عشان هو ياخد الحكم. فبعد ما قتله وهو ماشي شافوه ناس من اهل شكيم، هيبقوا شاهدين على اللي قتله، فراح قتل 80 واحد منهم. ليه؟ عشان ما يروحوش يشهدوا ضده. كذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة، 80 واحد الشرفاء وجدليا نفسه اتقتلوا علشان إنسان شرير يحقق مقاصده. الآية 27: ذو المعرفة يبكي كلامه. إنسان الحكيم متروف كلامه، متروف أحكامه، ما يتسرعش في الرد، يفكر في الرد. ذو المعرفة يبكي كلامه، ولما يتكلم يبقى كلامه قليل، بس الكلام القليل اللي بيقوله ده كلام يعني ذو قيمة. بولس قتل الكلام حتى نص الليل، ما هو لو الكلام فيما يخص الرب وتدابير الرب وكلام الرب لا ده طيل يا عم الكلام براحتك يعني. لكن احنا هنا بنتكلم في الايه، احنا بنتكلم يعني ايه على ال- 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 الحوارات والتعاملات اللي في الحياه. يعني ذو المعرفه يبكي كلامه، سان الحكيم تعرفوا كده ايه، وبعدين وده بيتكلم وده بيتكلم وده بيقول رايه وده بيعلي صوته وده بيتكلم خالص. طب يا عم فلان يروح الكلمه. بس كلمه هي الشفاء يعني، زي ما بيقول ذو المعرفة يبكي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. هتلاقي هادي، هتلاقي القعدة فيها نقاش وحوار وصوت عالي وده تلاقي ايه. الحكمة حلوة حبايب، الحكمة دي الحكمة دي حلوة، الحكمة دي يعني اسمن من الذهب والفضة فعلا. هي الذهب والفضة يحملوا ايه للواحد؟ بها يملك الرؤساء الارض. يعني طبعا الحكمة هي اللي بتقيم ملوك طبعا بالتأكيد، أو رؤساء بأي شكل من أشكال الرئاسة. وأيضا الحكمة تدي للإنسان حسن القيادة، يعني الحكمة ليها وقارها، ليها مبيتها تفوق صدقونا حبايب وقارة الملوك وقارة العظماء الحكمة. فتبقى تلاقي قاعدة كده كله بيكلم، كله بيرتم، كله بيعلي صوته، تلاقي واحد كده قاعد كده هادي كلامه قليل، ولما يتكلم زي ما بقول لكم كلام إيه، كلام باتزان. وقت الانفعال يسقط، ما عمره ما يتوصلي اتنين تناقشوا يعني تعالوا احنا نتناقش مع بعض، تعالوا انا وانتوا كده نبتدي الحوار هادين كده وحلوين خالص. بعد شويه ايه النبره عاليه، النبره دي راحت عاليه. يعني خلاص بقينا احنا الاثنين بنصرخ في وش بعضين واسمنا بنتناقش. عدم حكمه حبايب، عدم حكمه. ذو الفهم وقور الروح هادي. بولس الرسول شاف التمه الثالثة، شاف السماء الثالثة وفضل قافل بقه 14 سنة. تصور يا حبايب 14 شايف السماء وما فتحش بقه خالص. أعرف إنسانا منذ 14 سنة في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة فراء أمور لا يصوغ لا ينطق بها ولا يصوغ الإنسان أن يتكلم عنه. طب يا عم وسكت 14 سنة، وسكت 14 سنة بولس. ذو المعرفة يبكي كلامه، ولما جه بقى الوقت الروح اللي ألزمه لأنه ده كان الوقت. وذو الفهم وقور الروح، بعكس بقى بعيد عنكم البني آدم الجاهل الرطرات. في اللي يفهم فيه واللي ما يفهمش فيه كلم كل حاجة، وطبعا كل ما يتكلم كل ما يبان جهله، كل ما يتكلم كل ما يبان جهله. لذلك أكد دي في الآية 28: بل الأحمق اللي قاعد يرطرط ده في الكلام بقى كلم كتير إذا سكت يحسب حكيم. لو الأحمق ده ما هو بان حمقته فين؟ من الكلام. فلو سكت على رأي ما قال واحد من الآباء بيت مقفول، فأنت مش عارف مين السكان اللي فيه. ده الأحمق لما يسكت تشوفه ما بيتكلمش، فأنت مش عارف. فسكوته ده يعني بيضفي عليه حكمة، لانه لو اتكلم هيبان غباؤه وتبان حماقته. بل الاحمق اذا سكت يحسب حكيما ومن ضم شفتيه فهيما. واحد قاعد ساكت لم تعرفه حكيم ولم تعرفه جاهل. ايه طب لو هو جاهل واتكلم هيبان جهله، ما يفتح بقه يبان، اول ما يفتح بقه يبان. لا يبقى خليه واحد ساكت يبقى مداري على جهله فتحسب له هذه ايه حكمة. ده 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 صمت حلو. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. معلش انا طولت شوية بس ما كانش ينفع لصح ده ناخده على مرتين، يعني كان احبه المرتين صغيرين، يمكن عشان كده انا كنت باجري النهاردة، لكن يعني ايه عشان نخلصه.